شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة بتاريخ 23 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 29 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، عندك سؤال ولا عايز ورق؟ ورق. اللي ما خدش ورق المحاضرة الأولى والورق بتاع المحاضرة الثانية يقول لإخواننا بتوع النظام عايز نسختين، يعني يبقوا معاه في الآخر 36 ورقة. هنشوف هندفعكم كام لسه عليهم كام دول، لكن الأهم حاجة الايه الجثة تبقى معاك. طيب احنا كنا مرينا مرور سريع على العرب قبل حوالي العرب قبل الإسلام، ثم سرد لبعض الأحداث الأساسية في من أول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نراجع مع بعض الترتيب. يعني احنا قلنا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عام كام ميلادي؟ 571. كام هجري؟ ايوه قبل الهجرة، يعني 53 قبل الهجرة، عادي زي قبل الميلاد كده خلاص قبل الهجرة. طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا ايه؟ نشأ يتيم الاب، ثم توفيت امه، ثم كفله جده، ثم عمه، ثم مشاركته في عمه وهو عمره 15-16 في حرب الفجار، وبعد كده زوجه بالسيدة خديجة، وبعد كده مشاركته في وضع الحجر الأسود عندما هدمت. انتوا عارفين ان البيت الحرام هدم كذا مرة، ففي وقت قريش في الجاهلية هدموا البيت، وكان هناك خلاف في وضع الحجر الأسود من يضعه من القبائل، ثم كادوا يقتتلون، ثم رضيوا يعني ارتضوا بأن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم لشرف الشخص وشرف النسب، يعني هو أعلى حاجة في قريش بنو هاشم هو في زرعة بني هاشم. هنا ملاحظة ان هو في يعني حاجة قدرية، ومن حاجة ليها طبعا متعلقة ببعض الاحكام الشرعية، ان البيت منذ ان بني في عهد القرشيين، يعني البناء ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ساهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بوابع الحجر الاسود، البيت لم يبنى على قاعد ابراهيم. يعني البيت حاليا الكعبة، مش ده شكل الكعبة، الكعبة مش مربع، الكعبة في الاصل اقرب لمستطيل طويل. طيب فين باقي الحتة اللي هو حجر اسماعيل؟ يعني حاليا احنا الناس لما لو حد فيكم يعني ايه راح يعتمر او حد يلاقي الكعبه وفي قوس رخامي كده حاليا ما فيهوش طواف، يعني ما حدش يطوف جوه حجر اسماعيل لانه ده جوه الكعبه، ده اصلا حجر اسماعيل من الكعبه، لكن قريش في هذا الوقت يعني ايه ضاقت بها النفقه وكذا، فايه بنوا الجزء اللي يقدروا عليه وحجزوا الجزء الايه الباقي عشان ايه الناس تصلي جواه. فده اللي حصل قديما، بني بعد كده على التمام مرة واحدة، بني على التمام في عهد عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير ابن سيدنا الزبير بن عوام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير كان خرج على يزيد بن معاوية، يمكن هيجي ذكره سريعا كده، خرج على يزيد بن معاوية ثم توفي يزيد بن معاوية ثم استخلف، يعني ايه بويع بالخلافة في معظم العالم الإسلامي ما عدا الشام خلاص، وقعد خليفة ما بين يعني تقريبا 9 سنين 8 سنين خلاص. فلما هو كان فقيه سيدنا عبد الله بن الزبير، فلما تولى الخلافة هدم البيت وبنى على قاعد إبراهيم فكمل، فكان على غير هذه الهيئة. لما جه الحجاج بن يوسف قتل سيدنا عبد الله بن الزبير واستولى على مكة، فإيه قال يعني إيه قال الناس يعني الزبير يعني زاد في البيت وكذا، فقال أنا ههده ورجعه زي ما كان. والسبب تاني ما عودش البيت مبني، وكل ما حد يسأل مين اللي بناه يتقال عبد الله بن الزبير، فجزء من ايه من المحو التاريخي، احنا مش عايزين سيرته تتجاب، فهدوا ورجعوا ايه تاني، فبقي البيت زي ما هو كده وحجر اسماعيل بره لوحده. انا اقول ان دي من رحمات الله عز وجل. ليه؟ انتوا عارفين ان الكعبة المفروض زمان كانت برضو في البناء، البيت باب البيت ينفع اي حد يحق، لو ده راح مدام رحت البيت تحج تقدر تخش الكعبة وتصلي جوه الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جوه الكعبة خلاص، والصحابة كذلك. فالقرشين من باب زيادة السيطرة على البيت رفعوا البيت. تعرفين لو حد برضو راح او شاف حتى غسيل مصور للكعبة، في سلم عالي يجي عشان يقدر الناس تخش الباب، الباب فوق الملتزم، فليه فوق كده يعني؟ مين اللي هيخطي الخطوة الجامدة اللي هيخش جوه البيت؟ لا هم عملوه كده عشان لا يدخل، لا يدخلون البيت الا من ارادوا، حدش يخش البيت غير بمزاجهم. فبقي حتى الان يعني دلوقتي مين لو واحد يعرف امير ولا حاجة تعرف اسرة ملكية رئيس جمهورية مش عارف يدخلوه بمزاجهم، طب عموم الناس لما يخش. فيعني سبحان الله قدرا قدرا ظل جزء من البيت متروك للناس، فاي واحد يقدر يصلي جوه الكعبة لو صلى في حجر اسماعيل، لانه ده من الكعبة السلام يبدأ خلاص. فدي حاجة يعني بشيء بشيء يذكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بسنة او اقل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس الايام ذات العدد في الكهف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الرؤى الا وتقع كايه يعني كفلق الصبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ تأثير الرؤى، ثم جاءه جبريل عليه السلام في غار حراء. طيب احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا جزء من احداث العهد المكي، ثم جئنا على رأس انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة. ده بعد ما قعد 13 سنة في مكة جرب كل حاجة، جرب انه يدعو قريش، وجرب انه يدعو غير قريش لما راح للطائف، وجرب يدعو الناس في الموسم حتى يبحث عن اهل منعة وشوكة يحمو النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغ ما امر به. ثم يعني من الله عليه عز وجل عليه بالانصار، ومن على الانصار بالاسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالك ايه؟ ايام النبي في الجاهلية على ملة ابراهيم، ان العرب كانت تدعي انها على ملة ابراهيم، فجزء مما كانت تفعله على ملة ابراهيم منها تعظيم البيت والحج والعمرة وسوق الهدي الى الموسم والنسك والذبح والسعي بين الصفا والمروة، كل ده كان من ملة ابراهيم خلاص. لكن مما افسدته عليهم الشياطين ايه؟ هو بيعبد رب البيت وبيعبد حواليه اصنام، ويطوف عريان ويدعو غير الله عز وجل، ويسعى بين الصفا والمروة، ويفعل بعض الاشياء، ويذبح على لغير الله، وخلطة بقى دين جديد. عشان كده العرب تحرجت في اول الامر لما امروا بالعمرة والحج وكذا، تحرجوا في السعي ما بين الصفا والمروة، قالوا طب احنا كنا بنعمل كده في الجاهلية نعمله. فنزل قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهم. ما يعني ما تتكسوش لا يعني ليه؟ لانهم تحرجوا، لانه كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية خلاص. وبعض الاشياء سالوا برضو النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل كذا وكذا، يعني مثلا موسم الحج كان موسم تجاره، فنعمل كده نتاجر في الموسم ولا نبطل؟ فنزل ايات في سوره البقره وسوره الحج ان هو ايه يعني ايه المنافع، فكره المنافع ان انت لو يعني يتاجر وغير الحج يعمل ده غير الحج، مفيش مشاكل. طب يقول شعر و يعني كعادة العرب مفوش، بس ما يكونش في فسق ولا فحش ولا كذا، ينفع خلاص. طيب طب علي صوتك عشان تسألي. انا كده حاسس يعني انت عايز تسألي سؤال عن المرة اللي فاتت، هو ده اللي انا حاسسه. احنا اتكلمنا على فكرة عدم القراءة الارشفية للتاريخ، ما نجيبش مصطلح حادث وننزله على القديم. ايه المشكلة في ده؟ المصطلحات ليها حاجة بيسموها يعني ايه شحنة دلالية، ليها دلالة معينة. الدلالة دي مرتبطة بأشياء لغوية وأشياء اجتماعية وأشياء وهكذا. ما ينفعش أنا أجيب حاجة هي للدلالة على حاجة بعينها واجي أنزلها على حاجة لمجرد الشبه البعيد كده، يعني حاجة إيه عارفة عاملة زي إيه؟ أقولك احنا عندنا عدة مصطلحات حديثة مذكورة في القرآن. يعني احنا عندنا مثلا ايه، عندنا مصانع، كلمة مصانع مذكورة في القرآن، كلمة سيارة مذكورة في القرآن. ايه نفسرهم ازاي؟ فواحد يقول لك ايه ده اول مصنع في التاريخ كان مع قوم عاد. يا مولانا دي دلالة تانية، الدلالات في القرآن على كلام العرب، فكلمة مصانع دي حاجة تانية، موارد المياه او مش عارف حاجة تانية خالص غير مدلول كلمة مصنع اللي هي دلوقتي، ده حاجة تانية خالص. فما واحد يقول لك ايه بس دي مش مصنع ودي مصنع واحنا قلنا عليها مصنع، لا دي دلالة ودي دلالة. كلمة سيارة بتاعت صورة يوسف، طيب احنا نقول ايه في السيارة دي، سيارة سيارة ولا مش سيارة سيارة؟ لا مش سيارة سيارة، مش دي السيارة خلاص. ليه؟ لان ده مقصود بيها حاجة تانية، اتغيرت الدلالة. فانا لما اجيب كلمة ديمقراطية دلوقتي، ديمقراطية دي ايه؟ دي ليها اصل يوناني ولا اصل لاتيني ولا بتاع، وليها دلالة اجتماعية وليها دلالة سياسية وليها دلالة، الدلالة دي كلها ما كانش موجودة ساعتها. فانا اقول مثلا ايه اجتماع الصحابة في سقيفة بني سعيدة ده كان اول اجتماع لمجلس الشيوخ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ ده نظام وده نظام، دي طريقة قبلية جاء عليها الاسلام، ودي حاجة بعد نشأة. يعني احنا بنتكلم على حاجتين مختلفين، في فرق ان احنا نقول مفهوم معين موجود. يعني انا مثلا اقول ايه، اقول مثلا ايه فكرة العدل، العدل العدل بأني مفهوم، العدل اللي هو اعطاء المظلوم حقه من الظالم كائنا من كان. اقدر اقولك ان المفهوم ده موجود في اي زمان، ده ان هو اهب الطريقة دي ده موجود في اي حتة. ليه؟ لانه يمكن تصور ده ان واحد مظلوم وواحد ظالم طبقا لمعايير معينة، ده ممكن. لكن كلمة ديمقراطية ما اقدرش اقول ان موجودة، مواطنة ما اقدرش اقول موجودة، لان مفهوم الدولة القومية الحديثة كانش موجود، كانش مفهوم موجود اصلا. لما تقصديش ما تقصديش. ليه؟ لانه مصطلح. عارف يعني ايه مصطلح؟ يعني اصطلح عليه، اتفق ان الديمقراطيه تعني 1 2 3 4. ده لو فتحنا انا وحضرتك اي قاموس للعلوم السياسيه، الديمقراطيه دي ليها تعريف، ليها تعريف. فمثلا الناس بعد كده اللي هو الاستخدام العام للكلمه، يعني مثلا واحد يقول لك ايه لا والله انا ما اجبرش ولادي على حاجه، انا اب ديمقراطي، ده حاجه بيسموها الاستخدام الشعبي للمصطلحات العلميه، ده ملوش اي علاقه بكلمه ديمقراطيه. ليه؟ هو احيانا العيال بيعملوا بيقولوا له على فكره انت خلصت مدتك، هننتخب اب غيرك وتسلم سلطه البيت بطريقه سلميه. مفيش كده. مفهوم الديمقراطيه حزمه من المفاهيم متعلقه بتداول السلم للسلطه، بكيفيه التصويت، شويه حاجات. الديمقراطيه دي انواع، انواع، كل ده شيء حادث، فلا يمكن انزاله على سياق تاريخي قبل ان يخلق السياق الاجتماعي والسياسي واللغوي اللي انشا الشيء. خلاص كده. فهي دي الفكرة، ان انا ما اقدرش استخدم اصطلاح. حتى عشان كده في العلم، في العلوم لازم فكرة تحرير الاصطلاحات. يعني لو حد هنا تربوي، حد هنا بيدرس تربوي، ما حدش تربوي. طيب في كتير جدا من اكتر ناس، اشهر ناس بيعملوا كده بتوع التربية، اشهر ناس كده بيعملوا كده بتوع، وان كان ده مشاع في مناهج البحث في العموم، هتعمل ماجستير هتعمل دكتوراه، جزء من الهيكل العام بتاع اي رسالة ان انت تكتب ايه، تهرس وتكتب مش عارف وتكتب الاصطلاح، الاصطلاح اللي هتستخدمه. ما تقعدش انت ماشي طول الرساله وعمال تقول كلمه تقول له انا اقصد بالديمقراطيه دي حاجه ثانيه خالص. مفيش حاجه اسمها تقصد، مفيش حاجه اسمها تقصد. في حاجه اسمها هات ده من تعريف اي قاموس، هات لي قاموس. او طب افرض المصطلح ده مختلف عليه جوه الفن، جوه العلم نفسه، تقول لي انا هستخدمه طبقا لمجموعه الفلانيه اللي بتستخدم كذا، غير كده ما اقدرش. ما هي الديمقراطيه مش معناها كده بس. الديمقراطيه مش معناها كده بس، الديمقراطيه ليها كذا شكل، منها كذا كذا، يعني ايه كذا شرط. لما نقول النظام ده ديمقراطي يبقى واحد فيه تداول سلمي للسلطه، اثنين فيه تصويت، التصويت ده الشعب هو اللي بيختاره، مفيش تفرقه من ما بين هؤلاء الناس، الحزمه دي كلها على بعضها نقدر نقول ان ايه هذا يعني هذه الطريقه في تداول السلطه ده نظام ديمقراطي. ممكن نظام ديمقراطي ده يبقى كذا حاجه، ممكن في اشتراكيه ديمقراطيه، في ديمقراطيه اجتماعيه، في مش يعني كذا صوره نشات منها، في ديمقراطيه مباشره، في وهكذا. يعني انت عندك كذا شكل، لكن المصطلح ده في مجموعه من الاشياء لازم ايه. فاحنا اقول لك الاسلام جاء بالديمقراطيه اللي هي ايه، اللي هي ايه، اللي هي ايه، ده غير ده غير. فاقول لك لا، الاسلام فيه بيعه، البيعه الحره، الناس تبيع بيعه مختاره، يعني انا لو هختار امير وكذا واحد يقول لك طب ما هي دي ديمقراطيه. لا، دي اسمها بيعه.
بيعه مباشره ولا
بيعه من اهل الحل والعقد؟ الحل والعقد ده صوره برضو، صوره في الاثنين موجودين. يعني مثلا في بيعه سيدنا عثمان بن عفان اختاروا مجموعه الصحابه، ما كان تصويت مثلا ما بين مجموعه مختاره، المجموعه دي عشان يحسموا ما بينها ان هو مين فيهم سيدنا عثمان وسيدنا علي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول سالت النساء حتى سالت الفتيات في خدورهن، الابكار في خدورهن، فسال كل الناس خلاص. فده واحد يقول لك هبص ديمقراطيه مباشره، يا بيه ما عملش كده ولا كان في ذهنه، ده هو كان الراجل عايز يستوثق من بيعه المسلمين، دي ان الناس تختار في قدر ما من التشابه. في قدر من التشابه اقدر اسمي دي لا. عشان كده اللي بيحصل احيانا الخلط العكس بقى، ان بيجي واحد حتى بنيه حسنه، احيانا بنيه حسنه احيانا بجهل بالشريعه، فيقول ايه، يجيب كل المصطلحات الشرعيه بقى، ده العكس، يعني بياخدوا المصطلح ويصفروا ويركبوا مركبه بتاعت سفر عبر الزمن ويوديه المستقبل، يقول لك حاليا ايه، احنا حاليا هذا الامير مبايع بيعه شرعيه حاجه كده اللي هو احول، يعني مفيش بيعه، النظام انت لو قلت الكلمه دي تتمسك في القانون، يعني قانونا مفيش كده. اتنين، مفيش امير، مفيش حاجه اسمها امير حاليا، مفيش حاجه اسمها امير، في حاجه اسمها رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه ده له اختصاصات، هذه الاختصاصات لا تتشابه باي حال مع مفهوم السلطه في الاسلام. لو اي حد فيكم جاب بربع جنيه كتب قانون، يقرا مثلا قانون دستوري ولا بتاع ويعرف توصيف رئيس الجمهوريه ايه، توصيف رئيس الوزراء ايه، توصيف الوزير ايه، مفيش تشابه، لا ده امير ولا دي بيعه شرعيه، ولا هم فيهم تشابه ولا حتى فيهم تشابه. فكره ان في سلطه، مفهوم السلطه ده موجود، مفهوم السلطه خلاص، لكن امير بانهي معنى، بالمعنى الشرعي؟ لا، مش هو ده، مش هو بتاع زمان، مش هو ده. فده برضو بياخد ايه، بياخدوا اصطلاحات قديمة شرعية على أمير المسلمين اللي هو الخليفة المبايع بظروف اللي هو لشروط الإسلام والبلوغ والذكورة والقرشية والاجتهاد في الشريعة، الشروط دي يقول لك ده أمير وده مبايع ومش عارف ايه، جوه نظام دولة قومية حديثة. طب البعيد أحول، ما قريتش الدستور؟ مرة حد من المشايخ، أنا شفت ده فتوى اتسألت هنا في مصر وفي بلاد تانية بسبب التناقض اللي انا بقولك عليه ده، محدش عارف، هو مش عارف يحرره بينه وبين نفسه. يقول له يا مولانا ينفع الناس تعمل مظاهرات؟ فقالوا لا ما ينفعش. ليه؟ قالوا ده بيقلب الناس وشغب وبتاع. فالكلام كده ايه، مفهوم ايه الراجل بيفكر ازاي، ان دائما المظاهرات دي حاجه عشوائيه وممكن يحصل فيها عمل تخريب ويندس فيها ناس وبتاع كده، مش فقال له ايه حرام. هي ايه اللي حرام؟ فقال له اي تظاهر ضد الحاكم. فقال له طب افرض الحاكم القانون اللي منزله اللي هو معترف بيه اللي هو جه بسببه هو اصلا القانون ده بيسمح بالمظاهرة؟ قال له لا برضو ما ينفعش. فقال له ليه؟ قال له لانه عمل كده هو مش عايز، يعني الحاكم ما كانش عايز، بس هو بيعمل ايه، هو بيعمل ايه، بيجيب كل النصوص اللي موجودة زمان في عدم الخروج على الولاة واحترامهم والادب في التعامل معهم ومش عارف ايه وبتاع، وعمال يحطها فين، على نظام دولة قومية حديثة. طب هو نظام دولة قومية حديثة اصلا انا لما بتظاهر ده انا بتظاهر طبقا للقانون، القانون اصلا في قانون مظاهر منظم للتظاهرات والاعتصامات خلاص، ده واحدة. اتنين، وده الاهم، ان هو اصلا انا بتظاهر احيانا لاشياء نقابية، احيانا يعني انا مثلا ممكن اكون بخاطب رئيس، يعني في انفكاك جهة هنا في النظام في الدولة القومية الحديثة، انا بكلم وزير او رئيس مصلحة او رأي ده غير ده غير ده غير ده وهكذا خلاص. فهو الراجل بياخد مصطلحات من حته بيحطها في حته، والعكس في واحد بياخد مصطلحات عايز يقول ان احنا مودرن من زمان، لا احنا عيله، لا احنا يعني احنا عندنا ديمقراطيه من زمان، عندنا مواطنه من زمان، عندنا دستور من زمان، عندنا برلمان، عندنا تمثيل نيابي للنساء من زمان. طب منين ده يا عمي، جبته منين؟ فيقول لك بص زمان كان حصل كذا، سيدنا عمر بن الخطاب كان مع تمكين المراه، فين عمر بن الخطاب عمل كده؟ فيقول لك عارف الشفاء كان ممسكها السوق، برغم ان الروايه ضعيفه اصلا لا تصح من ناحيه السيره عن عمر بن الخطاب، ان هو ولا امرأة على كذا، لكن بيستدلوا بيه على ان هو يقول لك الستات تاخد مناصب وبتاع مش عارفين. ده حول الصلاح. في فرق ان انت تقول تتكلم ثقة، وفي فرق ان انت تتكلم ايه اضبط اضبط يعني اضبط المساحة اللي انت بتتكلم فيها عشان نعرف نتكلم مع بعض، بدل ما ايه يبقى الكلام ملوش اي قاعدة كده. طيب بمجرد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا حصل شوية اشياء برضو في قلنا ترتب عليها، واحد اول تغيير هام احنا قلنا، واحد الاذن بالقتال، اثنين ثم الامر بالقتال، ثم الموضوع توسع يعني موضوع تدرب في احكام الـ 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 القتال، دائرة القتال واسباب القتال توسعت جدا داخل المدينة. اثنين تغير شكل الاحكام، يعني احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد، بعد كده ترتب عليه في جمعة، بعد كده نزل احكام الحجاب، بعد كده نزل تحريم الخمر، بعد كده نزل هيئة الصلاة الاخيرة اللي احنا بنصليها حاليا الرباعيات، ده كله ده بعد 2 هجري. بعد كده تم تغيير القبلة، تغيير القبلة ده قعد 15، احنا بعد 2 هجري القبلة تغيرت. تغيرت ليه؟ احنا بنقول دايما معظم الاحكام، معظم الاحكام الا ما يستثنى، الا ما ينص عليه صاحب الشريعة ان هو خارج القاعدة دي، معظم الاحكام على التعبد. يعني ايه على التعبد؟ يعني مجرد اختبار، ابتلاء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. يعني الله عز وجل ليه خلى القبلة ناحية بيت المقدس؟ اختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، بس عشان بس يعرف من يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما بنصليش عشان في بنظبط مثلا طاقة سلبية طاقة إيجابية، بنصلي عشان الصداع عشان مش عارف، ما فيش كده، ده مجرد للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كل ده أنت مأمور بإيه؟ للتقوى، للتقوى. خلاص هي ده، هي دي الفكرة، نفس الحكاية القبلة. فكل الأحكام دي فكرة تعليل الأحكام مبطلة للأحكام، ما دام الحكم صاحب الشريعة معللهولكش فهو مش معلل. تعليل الأحكام مفضي إلى إبطال الشريعة. اللي هو إيه التعليل؟ الست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك بس، مالوش دعوة بأي حاجة تانية، مالوش دعوة بأي حاجة تانية، لأن لو عللناه ممكن نبطل الحكم. طب الخمر حرام ليه؟ الخمرة عشان بتذهب عنك عقلك. لا، هي مجرد الخمرة، حتى لو لم تذهب عقلك هي محرمة لذات، هي كده. طب العلة؟ العلة علة الإسكار موجودة في كل الأصناف المحرمة، لكن لازم أوصل للسكر عشان تبقى محرمة؟ لا. وهكذا قيس بقى، قيس على حاجات كتير جدا. خلاص احنا بنصلي ليه؟ عبادة بس. طب احنا بنصلي بالهيئات دي عشان سيدنا جبريل صلى بالنبي بالهيئات دي بس. طب احنا ليه بنصلي أربعات؟ الاول كنا بنصلي اثنينات، سيدنا جبريل نزل صلى اثنينات، اثنين اثنين اثنين، جه بعد كده نزل قال له الصلاه اتغيرت، بقت القصر ده رخصه في السفر، والصلاه بقت رباعيات، وما عدا المغرب ثلاثي. ليه؟ والفجر اثنين. ليه؟ عباده. احنا ليه بنقول الاذكار بارقام معينه؟ عباده. وهكذا. خلاص. طب احنا لو حبينا حاليا نقول لا، ما هو بص نفس الفكره بتاعت الفكره تغيير المصطلحات، احنا بنصلي عشان دلوقتي هم اكتشفوا ان احنا لو لفيت 7 لفات ناحية اللي عارف النواة والذرة لما تلف كده هتتشحن، فلما بتروح الكعبة هتنور. مش ده كذب على الله ورسوله، ده مش صحيح، ده مش صحيح. الله عز وجل شرع الحج حتى يبتلي بيه عباده، دي عبادة، دي من أركان الإسلام. الواحد لو حجيته قبل ده يعود كما ولدته أمه، بس كده بس كده. يعني 7 دول مش هشحن طاقة؟ لا مش هتشحن طاقة. طب مش هفرغ طاقة سلبية؟ لا مش هفرغ طاقة سلبية. خلاص. طب وأنا بقى ليه الأركان، ليه أنا بقى 7 أعضاء ليه كده؟ عشان رب العز امر بكده، مش عشان لياقه العمود الفقري، لا، عشان خشونه في الركب برضو لا، والا لان في ناس بيبقى طول عمره عنده خشونه في الركب فطول عمره ما بيصليش بالهيئه دي، ده الراجل ده مش هيفرغ طاقه ابدا، هيفضل منور كده. يعني ايه ده؟ هيقعد يشحن 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 ما يفرغش. فاحنا ده كله كذب على الله ورسوله.
طب اللي يقول لك لف على الشمال مثل حضر
يا مولا، هو الهيئات كلها كما يعني اللي احنا بنلف الطريقه دي، واحد يقول لك لان لو فيت العكس هيحصل لك حاجه، لا، هو عشان النبي قال كده، مش كده سيدنا عمر الخطاب قال ايه؟ قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلكم ما قبلتكم. يعني هو لولا ان النبي شافه، سيدنا عمر شاف النبي بيبوس الحجر الاسود فبس. النبي سيدنا عمر بن الخطاب، انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حج في عمره القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا ان ايه، ياتيكم الان رجال قد نهكتهم حمى يثرب، الحمى كان وقعت في المدينه، فكون الصحابة جايين تعبانين ومجهدين وبتاع، هم فعلا قد أصابهم بعض هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي عايز ينكد على الكفار في عمرة القضاء، عايز يوريهم ان هم ايه اقوياء وبتاع. فالنبي قال لهم يعني ايه، اول ما تيجوا تلفوا حوالين البيت كله يكشف عن العضد، بايسبس تبقى واضحه خلاص، واول ما يلفوا عند الركن المربع الضلع اللي هم هيبقوا باصين فيكوا قاعدين بيتفرجوا ايه ما تمشيش رمل، يعني ايه يلف جري، فاللي هو ايه مش جايين، ده مش جايين مش طاقه، ده عنده فرط طاقه، يعني ده هيلف جري مش جاي يمشي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم كده، فسيدنا عمر الخطاب يعني كده احنا معارفين ساعتها عمر الخطاب لحق اللقطه دي، فعرف ان كشف المناكب لغرض استعراض القوه، هو كان جاي كده ويجري وللرمل ليه؟ ليه الجري السريع؟ عشان كده فسيدنا عمر الخطاب في خلافته قال ايه؟ فعلام الرمل وكشف المناكب. يعني احنا ليه؟ هو يقول لك العله عشان كنا بنخوف؟ لا خلاص ده صار ديانه. فقال ايه؟ فعلام الرمل وكشف المناكب، لكن لا والله لا نترك شيئا كنا عليه في عهد رسول الله. يعني الناس لغايه دلوقتي الراجل هنروح نوري البايسبس يمين، انت هتصور سيلفي مع البايسبس بتاعتك ولا حاجه، مش مفيش حد بيتفرج عليك ولا هيكيدك ولا بتاع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اخرج جميع الكفار من المشركين من جزيره العرب. طيب ايه الحكايه؟ لا خلاص ده صار من هدي الاسلام، ما حدش ينفع يغيره. طب العله ماشي؟ لا عله في عينك ما فيش، يفضل زي ما هو. سيدنا عمر الخطاب القران نزل امتى؟ صلاه القصر رخصه عشان ايه؟ تنخفته. يعني لما المسلمين لو خافوا من المشركين وهم بيصلوا ان هم يغيروا عليهم او كذا فيصلوا ايه؟ صلاه خفيفه مقصوره خلاص. فسيدنا عمر الخطاب لما امن الناس في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبيعه العرب وبتاع كده العله راحت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، وقال له طب ما خلاص احنا دلوقتي امينين وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ صدق تصدق بها عليكم الله الا قبلتموها، يعني الله عز وجل امتن عليكم بده. خلاص واحد يقول لك خلاص يا اخي دلوقتي يعني احنا انا بقى مسافر في طياره درجه اولى سياحي ومكيف وحاطط اسمه ايه ده فيرم ده لافلي في وشي وبتاع، وكمان اخسر تقصر اخسر في طب ما انا مرتاح. هو مين قال لك ان عله القصر راح؟ خلاص مفيش عله، هو قال لك مفيش عله، دي صدقه من الله عز وجل على الناس خلاص كده. يعني دي ما ترتفعش بالرحرحه والبتاع، لا ما ترتفعش بالرحرحه ولا بالتكييف، لا طب لابس اديداس برضو اخسر تخسر برضو خلاص. لو على حسب بقى شوف انت ايه توجيه الفقهاء لده، يعني في احيانا بيقولوا القصر اوجب الاتمام اوجب القصر اوجب وهكذا على حسب المذهب وعلى حسب الحال، يبقى ده الفقيه اللي بيحرره مش الراجل بتاع الرحرحه خلاص كده. فدي هي الامور المرتبطه كده. جه واحد سال سيدنا عمر الخطاب في خلافته قال له احنا دلوقتي الناس امنت وده المسلمين مش مسيطرين على الجزيره العربيه، لا خدوا فارس والروم ومصر وبتاع مش عارف ايه، فبرضه نخسر في السفر ده؟ احنا واضح في الايه ان احنا عشان الخوف، وده من دايما يقولوا عشان كده احيانا بيسموا بعض الضلال خارجين عن الشريعه في التاريخ المعاصر بيسموهم قرانيين. يعني ايه؟ يقول لك احنا نكتفي بالقران، لو راح للايه في القران يقول لك الحكم معلق عشان خايفين من المشركين، واحنا دلوقتي مش خايفين فما نخسرش. ده كذاب، كذاب على الله، كذاب على رسول الله، ويكذب على الامه انه ده خلاص ده مستقر عند الامه اجماعا ان هو مش مرتبط مش معلل خلاص. سيدنا عمر الخطاب قال له انا تعجبت مما تعجبت منه، يعني هو نفس الحكايه، انا سالت نفس السؤال اللي انت سالتوني ده سالته للنبي، فالنبي قال لي وقال له الحديث اللي هو ايه انه دي منا وصدقه ودائمه ولا تزول ومش معلله خلاص. طب ايه الحاجات المعلله اللي نص عليها الفقيه ولا الاصول ان هي معلله ومعروف ما بين الفقهاء ان هي معلله؟ لو في خلاف خلاص يبقى خلاف يسعه، اصل في احكام يقول لك ايه، في احكام متعلقه او احيان بالحيض وكذا، في بعض المذاهب يقول لا ده غير معقول المعنى، يعني ما يخشش فيه دكاتره ولا بتاع، لا ما يخشش فيه دكاتره زي الساده الملكيه في بعض الاقوال. في بقيه المذاهب يقول لك لا يسال فيها النساء واهل الخبره والدكاتره خلاص. فهنا ده مختلفين هو معلل ولا مش معلل، هنا يبقى الخلاف يسع، اللي مجمع عليه ان هو مش معلل يبقى مجمع عليه مش معلل، من يخالف هذا لو كفر ممكن يكفر لانه بيطلع دين جديد، وده بدا يظهر من سنتين ثلاثه اللي هي الايه العبث بالاحكام الفرعيه، يقول لك ست حائط ليه ما تصومش، هي بتصيب الصلاه عشان مش عارف ايه، هو بيعلل ده كذب على الله وعلى رسوله وعلى كل حاجه، هو الامر ده مش مرتبط. مين قال لك ان دي العله؟ مش ده خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد استقرار وبدء الاذن بالقتال، النبي صلى الله عليه وسلم بما انه عربي وتاجر فهو ايه معظم سرايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايزه تصل لمرحله تتضرر بها قريش اقتصاديا كما فعلت بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الناس دي يخرج من 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 ديارها ومن اموالها خلاص، فهو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يزيقهم بعد ما ذاقوا لاصحابه، ده واحد. اثنين عايز يضغط عليهم عشان يحيدهم، لان ما زالت قريش معاها من القدره الماليه والوجاهه ما بين العرب ان هي تقلب على العرب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ايه يتحرك، يتحرك هو مكه هنا والمدينه فوقيها في وادي الساحل خلاص. قريش عشان تروح من مكه تروح الشام لازم تعدي على الساحل، وايه فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الحركه بتاعته كان لقطع سبل التجاره على قافل قريش حتى لا تامن اي قافله تروح الشام خلاص. القرشين ادركوا ده، وده كان سبب غزوه بدر، ان غزوه بدر كان فيه قافله كبيره النبي صلى الله عليه وسلم حاول يعترضها، القافله علمت فتجنبت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ما نجت القافله، عشان بس العرب تعرف ان ايه قافل قريش ايه لا مش اي حد يتعرض لها وبتاع. ثم ايه اوقعهم الله عز وجل في هذا، فامكن الله عز وجل رسوله منهم في بدر. ثم كانت بدر بعد كده ارادوا ان ينتقموا مما فعل بهم في بدر، 2 هجري 3 هجري احد خلاص كانت الغلبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر. ثم يعني تلعب بهم الشيطان في فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن منهم الكفار جزئيا خلاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما زال على قطع سبل التجارة وغزو القبائل التي أعانت قريش. قريش لما لقيت أن القافل بتاعتها غير أمينة حولت سبل التجارة لمضارب غطفان وبني سليم وبني أسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجمهم خلاص. فلما أدركت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركهم ولن يترك التجارة ما دام في المدينة، فقالت ايه الحل الوحيد هو ايه استئصاله من المدينة نفسه. هو راح يتحمى في المدينة وفكر ان الناس ان هم اهل حرب وسلاح وشوكة وكذا، لا احنا نحاصره. فشافوا كل القبائل اللي تضررت اللي هم ساعدوا قريش يغيروا سبل التجارة داخل مضاربهم، المضارب يعني البيوت والخيام وكذا، بنو غطفان وقريش وكذا، وبنو سليم وبنو أسد، فقريش راحوا فتحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فجت الأحلاف كانت منها غطفان ومنها بنو أسد ومنها بنو سليم، كل دول حصروا المدينة مع القرشيين. مين تاني تضرر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة؟ اليهود. اليهود نوعين، يهود داخل المدينة ويهود خارج المدينة. يهود خارج المدينة دول لسه ايه مفيش ضرر مباشر، اليهود جوه المدينة النبي صلى الله عليه وسلم ايه قطع نفوذهم، ده واحد. اثنين اخر من المهاجرين والانصار والاوس والخزرج كف عن القتال واسلموا ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم موحد لهذه القوه. فاليهود ما كده كانوا محالفين دول ودول محالفين دول، والاثنين عرب والاثنين عرب والاثنين على مله واحده حتى في الوثنيه، ودول مختلفين عنه. جه النبي صلى الله عليه وسلم موحد دول كلهم، فاليهود صاروا ايه على خوف من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفوذ. وقد كانوا دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ميثاق المدينه، راحوا نقضوا هذا العهد ودخلوا في حلف مع قريش انهم اذا حاصروا المدينه كشفوا عوره من المدينه، يعني ليهم بيوت على حدود المدينه يخلوا اي قوه تدخل منها، بل ممكن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القوه. وقد فعلوا. جه في عام 5 النبي صلى الله عليه وسلم حاصرت المدينه قريش بجيش ضخم يصل ل 10,000 مقاتل يمكن، وغطفان وبنو سليم وبنو اسد وكثير من القبائل التي دخلت في هذا الحلف، ونقض بنو خريزه اللي هم من يهود المدينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى نوعين من اليهود قبل كده، يهود بنو قينقاع ويهود بنو النضير، كانوا اجلاهم عن المدينه لاسباب مختلفه، منهم مجموعه منهم بنو قينقاع تعرضوا لمراه مسلمه فثار لها رجل مسلم فقتلوه فاجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو النضير نفس الحكايه. تبقى بنو قريظه على العهد خلاص، فنقضوا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الخندق وساهموا في الحصار. حصر النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما في الخندق، لا يستطيع دخول المدينه لان مش كل الاماكن سهله الدخول، الا مكان واحد سهل ومنبسط يمكن الدخول فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم باستعانه براي سيدنا سلمان السائل الفارسي، قال له احنا كنا في الفرس بنستخدم تكنيك عسكري ان احنا بنعمل ايه خنادق واسعه بنحيط بها الاماكن، فالخندق هو ايه مش ما يتعداش، ينفع تعديه بس ايه يتعدى واحد واحد، ما ينفعش ايه مجموعه من الجيوش 10,000 فارس ولا بتاع يعدوا مره واحده، لا ما يحصلش، لازم ايه يجي ويقف بصب الحصان وينط، يا اما ينط جواه وينط ثاني ده لو يقدر خلاص. فلو عملوا كده لا، لو حد معاه حراب ولا اسهم ولا بتاع فده يعطل الغزو المباشر السريع، ففعلوا كده في الجزء المنبسط، والباقي ما ينفعش يدخلوا، يا اما نخيل كثيف يا اما جبال يا اما ارض واعره يا اما حصون بنو قريظه خلاص. فبنو قريظه ايه فكوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار المسلمين محاصرين من ظهر المدينة ومحاصرين من قبل غطفان وقريش 40 يوم. ابتلى الله عز وجل به قلوب الناس فمحص الناس. لو واحد منافق قال لك اهو النبي اللي كان عمال يقول لنا احنا هنغزو فارس والروم، طب ادينا مش عارفين، لا امن الرجل منا ان يذهب الى ايه الخلاء مش عارف يخش الحمام وهو قاعد ليه خايف يهاجموه خلاص. والمؤمنين لا لم يريدهم هذا الا ايمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهم على قلب رجل واحد حتى بعد نقض بنو قريظه العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل سلط على قريش وغطفان وبنو قريظه الجنود جنده مين واحد بعض الناس اسلموا وهم لا يعلم المشركين انهم مسلمون، فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا بان منهم صحابي قال لهم ايه، قال له انا اسلمت وممكن ايه استعن بي، فقال له اذهب وقل ما شئت. يعني ايه سيدنا نعيم بن مسعود قال له ايه يعني هيخدعهم هيقول لهم كلامه. بالفعل عمل خدعة كانت لها اثر مهم جدا، راح للقرشين قال لهم على فكرة الـ يعني هو راح لكل الاطراف، راح للغطفان وراح للقريش وراح لليهود، كل واحد فيهم راح لليهود قال لهم على فكرة غطفان وقريش قديم حاصرين النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش يعملوا معاه حاجة، هيروح هيمشي وهيسيبوكم معاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيفتك بيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اجلى بنو قينقاع وبنو النضير قبل كده، فهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم مش هيتركهم. فانتوا افرض قريشين وغطفان عملوا كده، قالوا له طب احنا نعمل ايه، قال انا سامع ان هم عايزين يمشوا، انا سامع ان هم عايزين يمشوا، روحوا قولوا لهم هاتوا لنا 10 من اشراف غطفان و10 من اشراف قريش يخشوا معانا الحصن ويبقوا ايه معانا، لو مشيتوا نقتلهم خلاص عشان نضمن. قالوا له والله نعم الرأي، وراح للقرشين وقال لهم على فكرة انتوا مستعينين ومبسوطين وبتاع غطفان قريش ان هم عشان بنو قريظة محاصرين النبي من خلفه وهم دخلوا معاكم في العهد ده، بعتوا له وقالوا له احنا اسفين وغلطنا واحنا نثبت العهد ومعك على قتال غطفان قريش ولن يقاتلوا، وكمان عشان نؤكد لك حسن النية وان احنا دخلنا في هذا العهد احنا نطلب منهم بالخديعة هناخد منهم 10 من سادة دول 10 من سادة دول ونسلمهم لك تقتلهم عشان تبقى ايه ضامن حسن النية بتاعتنا وان احنا ايه باقيين على العهد. فقال لي دول كده وقال لي دول كده وقالوا كده. جه تاني يوم اليهود قال لك لا طب والله ممكن الراجل يكون كلامه صح، راحوا غطفان لوحدهم وقريش لوحده قال لهم على فكرة احنا انتوا اخرتوا مش راضين تهاجموا وكل شويه بتتعللوا بالريح والخندق وبتاع، فاحنا قلقانين لا تمشوا وتسيبونا، فيفتك بينا محمد، فعشان نبقى مضمنين هاتوا 10. فقالوا والله ايه صدقنا نعيم بن مسعود، الراجل ايه قال لنا صح. والتانيين قالوا والله فعلا ده شكلهم دخلوا في العهد وبتاع، فانسكت ايه قوى الحصار، ده شك في ده وده شك في ده والاثنين شكوا في بعض، ثم ارسل الله عز وجل عليهم الريح فقلبت لهم القدور واطفأت لهم النيران، فلم يستطيعوا ثم انصرفوا عن المدينه بعد 40 يوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من نتائج هذا الغزوه اشياء، منها فكره تميز المنافقين بشكل واضح. طبعا المنافقين كان لهم عده مواطن مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في احد رجع تلت الجيش مش عارف في لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلي بنو قينقاع وكان هيقتلهم على بكر تابيهم بسبب الرجل الذي قتلوه وهو يدافع عن المرأة المسلمة، فقام له رأس اليهود عبد الله بن أبي بن سلول قال له لا والله لا أترك لك 700 دارع، ويعني دول كانوا أحلافه في الجاهلية ودول فرسان وأشداء وبتاع، أسيبك تقتلهم في يوم واحد ولا أحلافي ودول في وشي وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب فإيه قال له يمشوا، فأجلاهم منهم من رحل للشام ومنهم من دخل مع يهود خارج المدينة اللي هم خيبر خلاص، وبنوا النضير ورجعوا بتلت الجيش وتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بدأ إيه الظاهرة بدأت إيه تتشكل، لكن إيه استفحلت فين في الخندق، فوضح إيه ده واحد. اثنين فكرة اليهود إن يهود المدينة لن يصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من نتائج هذه الغزوة أنه عاد فحصر بنو قريظة ثم قتلهم جميعا، قتل جميع المقاتل لم يترك إلا النساء والصبيان، كل صبي لم يبلغ تركه، والنساء لا تقتل إلا لو تقاتل، لو المرأة قاتلت بسلاح تقتل حكمها حكم المقاتل، لكن الأصل أن النساء لا تقتل، الأطفال لا تقتل، والعابد في الصومعة لا يقتل، والعسيف والأجير والمزارع لا يقتل، والرجل الذي لا يقاتل لا يقتل، كل ده ومن أسلم لا يقتل. إيه؟ لا الفار المشرك لو قدر عليه هو تحت السيف، إن الأمير إن أراد قتله قتله وإن أراد تركه ترك، الفار الذي لا يقتل ولا يتبع ولا المسلم في قتال البغي، لو مسلم بيحارب مسلم والمسلم فر قدامه فلا يتتبعه، ولو لي أسير اللي جريح ولا كذا لا يجهز عليه لا يقتل لأنه مسلم، ده قتال أحكام تانية أحكام قتال البغي، أما ده قتال مشركين خلاص، فده وهم كمان مش مشركين بس لا ده مشركين ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم قصة، لكن طبعا التفاصيل يعني ايه ممكن تراجع في, في يعني في اي مرجع تفصيلي، لكن لاني طبعا السيرة مليئة بالاحكام، مليئة بالاحكام. يعني من المواقف التي يمكن الوقوف امامها في غزوة الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحد من الصحابة هم سيدنا حذيفة، ومرة تانية حصلت معهم الصحابة غيره، قبل واحد من التابعين فقال له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابي قال نعم، قال والله لو رأينا لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. واحد كده، واحد تاني قبل صحابي تاني قال له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم رأيته. فقال يعني ايه والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. هو متصور ان ايه يعني، قال لك يا ريتنا كنا حضرنا أيام النبي. فهو الصحابي واحد من الاثنين الصحابة اللي سئل هذا السؤال صلوا كده واستوى، قال سبحان الله ما بال أحدكم يتمنى موطنا قد غيظه الله عنه، رأوه غيرك وكفر. يعني أن أما الله عز وجل فقد ابتلى بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد فرق بين الناس، فمحمد ابتليت به قريش فكفر منهم من كفر ودخل النار بسبب بعث محمد، فمش كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. أما أنت قال له يعني قال له يتمنى احدكم موطنا قد غيبه الله عنه راه غيره كافر، فألا تحمد الله عز وجل انكم خرجتم من يعني من ظهور ابائكم لا تعرفون الا الله. انت ابوك وامك خلفوك وطالع مسلم، في نعمه اكتر من كده ان يعني انت تخرج مسلم لا تعرف الا الاسلام؟ دي نعمه يعني دايما، عشان كده في الدعاء يقول الحمد لله على نعمه الاسلام وكسب، يعني كفايه قوي ان الانسان يكون مسلم، في حاجه يعني السماوات والارض وضعت من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله، فانت طالع بتشهد لا اله الا الله محمد رسول الله من غير اختبار ولا بلاء شديد ولا بتاع، وده ما يعني راكز عندك في الفطره وكذا، فده حاجه حسنه. فالراجل الصحابي قال له ايه عشان ياكد له الفكره دي ان هو لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بالسهوله دي، وان انت تكون موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش بالسهوله دي، قال له كنا في غزوه الخندق النبي صلى الله عليه وسلم محاصرين وظلام بالليل والجو برد ورياح وبتاع، فقال للصحابه فيهم ابو بكر وعمر وسيدنا حذيفه وبتاع، وقال لهم ايه؟ قال لهم من يقوم فياتيني بخبر القوم، عايز حد يقوم ينزل الخندق يتسحب يطلع يقعد في الضلمه يتلتم ويقعد وسطهم يسمع بيقولوا ايه قاعدين ولا مش قاعدين، هيهاجموا ولا مش هيهاجموا كده. فلم يقم منا احد ولا واحد من الصحابه اتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بخبر القوم واضمن له العوده يرجع سليم. ما انت ممكن تكون خايف يقتلوني يا عم يمسكوني هقطعوه، فايه اضمن له العوده. فلم يقم منا احد، فالنبي قال من يأتيني بخبر القوم أضمن له العودة وهو معي في الجنة يا خلاص. فلم يقم من أحد ولا واحد اتحرك، ليه؟ جو برد. واحد يقول لك يا راجل يعني أنا لو قال لي دلوقتي لو قال لي حاجة وأخش الجنة مش هقوم؟ أه طب ما أنت بيقال لك كل يوم لو عملت كذا تدخل الجنة وما بتعملوش عادي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلاص يعني انت بيقال لك نفس الخطاب الذي خطبت به الصحابه، لو عملت كذا دخلت الجنه بتعمله؟ ما بتعملوش يعني سهله خلاص. فالقصد ان واحد يقول لك ايه بالنبي اللي قال له، طب ما هو النبي قال لك من اغبر قدمه في سبيل الله فوقع ناقه دخل الجنه. فوقع ناقه يعني ثلاث ثواني، اغبرت قدمه مش بالجهاد بس، في طلب العلم والجهاد وبتاع مخلصا فوقع ناقه دخل الجنه. بس هي دايما بتنسحب على القتال، ولكن هو طبعا يعني مسحوب على اي شيء في سبيل الله، لكن اعلى شيء في سبيل الله هو القتال وهكذا يعني. فالشاهد فقال له ما فلم يقم منا احد ولا احد اتحرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قم حذيفه قوم انت. فزين حذيفه بيقول يعني لما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجد من ذلك بد، خلاص قال لي قوم، انا اقول له ايه؟ اقول له لا. فاتى فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدري فيعني استشعر بدفء وكذا وبتاع، قال له ايه؟ روح. فهو قال له ولا تحدث فيهم حدثا، يعني ما هتعملش حاجه، لو قابلت حد مهم ما تقتلوش، قابلت ابو سفيان ما تقتلوش، يعني ما تعملش حاجه، انت تروح تجيب لي اللي انا تسمع وتيجي بس ما تجودش. يعني دايما الناس احيانا يطلب منه حاجه يروح عامل حاجه ايه حاجه فوقيها. هو النبي ايه دايما احنا نقول في حاجه ما تبتكرش، اعمل اللي اتقال لك عليه وخلاص. بس فراح قعد سمع ليه سيدنا ابو سفيان كان لسه على الكفر، قال لهم يعني ايه ليس هذا بدار مقام ولا استقر لنا قدر ولا وتطفئ لنا النيران وكذا، فاحنا ايه ارتحلوا فين مرتحل. فرجع اتسرب وبيقول كان ممكن يطلع سهم ويضرب سيدنا ابو سفيان يقتله، وهو سيد القوم هو اللي قلب عليهم الناس وكذا وقاتلهم من اول بدر، هو صاحب مشكله تجميع الناس. ولكن ايه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث فيهم حدثا، فايه فاطاع وراح راجع لافس نزل ده، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اخبر الناس، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع لابوس الحرب خلاص. فاتاه جبريل قال ماذا تفعل؟ ما كان للنبي أن يخلع لبوس الحرب حتى إيه؟ يعني يفصل الله عز وجل بينه وبين المشركين. اليهود نقضوا العهد ما تلبس ما تقلعش هدومك زي ما أنت تقول للمؤمنين يجوا وراك وأنا أمامك أنا والملائكة ألقي في قلوبهم رعاة هروح أرعبهم وأنت تيجي وراي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم وده الحديث المشهور حديث بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة خلاص وقت العصر قرب حدش صلى العصر إلا إيه بني قريظة فيه الخلاف المشهور اللي مبني عليه تقريبا كل الخلاف بعد كده الخلاف المستساغ داخل الأمة اللي هو إيه ينفع اثنين يسمعوا نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح والاثنين الاثنين بيقولوا الحديث صحيح والاثنين عالمين بالعربية وكل حاجة ويفهموا فهمين مختلفين لا يرتفع أي فهم منه يعني ايه لا يرتفع يعني لو جابوا لك 400 عقل فوق عقلك ما تفهمش غير الفهم ده فاحنا بنقول اه حديث بني قريظة والاثنين يبقوا صح والاثنين يبقوا صح والاثنين يخشوا الجنة والاثنين يخشوا الجنة والاثنين يبقوا طائعين لله عز وجل وبتاع ينفع وده بيعمل حاجة حرام عند ده وده بيعمل حاجة حرام عند ده اه عشان كده الخلاف الفقهي المستساغ مبني كله على اللي احنا بنسميه الحجب الادراكي اللي ايه الحجب الادراكي احنا عندنا حاجتين بيضبطوا الخلاف الفقهي في حاجة اسمه نقص معلومات لو جبت لك بيان زيادة تخضع لرأي يعني انت في حاجة معينة بتقول لي لا ده كذا حرام اقول لك طيب في حديث كذا تقول لي ايه ده في حديث كده اقول لك اه تقول لي لا انا ما كنتش اعرف الحديث ده فتنتقل خلاص اقول لك في اثر بيقول كذا كذا فتفهم اجيب لك قاعدة في اللغة العربية فتقول لي ايه ده ومين قال ان من تفيد كذا او اجيب لك شاهد يفيد المعنى تقول لي لا خلاص سلمت لك كده يبقى كان ناقص ايه بيانات بس في حاجة لو جبت لك كل البيانات اللي مخصوصة دي مش هتغير رأيك ده متعلق بإدراكنا للأشياء يعني إيه؟ لا يرتفع مش مستحيل أنت تغيره التاني بتاع البيانات ده ممكن تقعد 40 سنة مقتنع بشيء يجي لك بيان زيادة تغيره الإدراك تقريبا ما بيتغيرش عارفين القاعدة المشهورة المشكلة المشهورة بتاعت لون الفستان اللي اتنشر على الإنترنت فترة لون أبيض وذهبي وإسود وكحلي حاجة كده أنا جبت مراتي ساعتها أنا كنت بقولها لونه إيه ده أنا شايفه أبيض وذهبي خلاص قالت لي إسود وكحلي أو العكس انا متجوزها سليمة يعني ايه اللي حصل عندها عشاء ليلي يا بنتي ركزي والمصحف ما تحلفيش وهي اصل ايه هي شايفاه كده وفين بعد كده طبعا نزلت كم الديكومنتس اللي اتعملت عليها ايه ليه الناس بتشوف كده في الفقه كده في الادراك كده الحاجة انت شايفها ازاي انا شايفها حرام ليه دلالة الحاجة اللي انا فاهم طب انا ممكن اقنعك بغيرها مستحيل طب والاثنين مقبولين اقبل مقبولين لان ربنا خلقنا كده خلينا كده عشان الامه اللي عشان كده دايما نقولوا ايه اجماعهم حجه قاطعه الشيء اللي بتجمع عليه الامه ان هو حرام يبقى حرام وده حجه قاطعه لا يسع احد ان هو خلفه بل بعض مخالفات بعض الاجماعات تكفر تخرج من المله خلاص طيب وخلافهم رحمه واسعه الخلاف انهي ده اللي هو ايه اللي هو خلاف سائغ لا يرتفع النبي قال لهم لا يصلي انا احدكم العصر الا في بني قريظه فالناس ايه ركبت الخيول ومتحركه وهم في السكه وقت العصر هيخرج فقالوا لا هو النبي في ناس قالت لا هو النبي قال لا يصلي احدكم العصر يعني ايه ما شوفش حد بيصلي العصر الا في بني قريظه ففهموا ايه ان احنا هنمشي بسرعه بس العصر وقته هيخرج والنبي مبعوث فينا يا مولانا احنا كان ساعتها في غزوه الخندق يعني ليه كام 18 سنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني القران تقريبا كله نزل ودول عرب اقحاح وسمعوا من النبي مباشره ما فيش واسطه يعني كل حاجه مظبوطه فهم وطول عمر النبي بيصلي الصلاه في ميعادها ف قالوا لا ده هو النبي بس يقصد ان احنا نمشي لكن هنصلي الصلاة في معادها طبعا ايه الصلاة تاخد قد ايه دقايق وهنكمل تا الناس قالوا لهم النبي مش لسه انتم مكلمين النبي قدامه وقايل لكم لا يصلي لنا واضح الكلام يعني هو اللي بيصلي طول عمره الصلاة في معادها مش هو فاهم ده هو قال لكم لا يصلي لنا احدكم العصر الا في بني قريظة الكلام واضح فاحنا مش هنصلي العصر طب ما وقته هيخرج هو قال كده مش هو اللي امرك بده عارف ده فقال لك يبقى فراح عملوا ايه صلوا العصر لما راحوا بنو قريظة كانت خلاص المغرب دخل يعني وقت العصر خرج طيب مين فيهم الصح قال لك النبي هيجي ونسأله هيطلع احنا صح وانتوا هتطلعوا غلط وهتعيدوا الصلاة خلاص كل واحد فيهم يعني اصل ده عصر اكيد ده عصر النبي اكيد ده عصر النبي لان مش ممكن يكون الاثنين صح طلع في الاخر صح النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ده احنا على فكرة حصل كذا فالناس صلت وهذا كذا فسمع من الاثنين واقر الاثنين على ما فعل وده هذا النص هو النص العمدة في الاختلاف السائغ في الافهام ده فه إدراكي يعني إيه واحد يقول لك إيه يا راجل جبت له الحديث والآية وبتاع ومش راضي يفهم ضلالي مش ضلالي أو في يقول لك إيه أبو حنيفة قال كذا وقال لك مباح قال ليه ما كان شايفها إزاي دي لا هو مش شايفها إزاي ده حاجة إدراكية يعني أبو حنيفة ومن وراء 10-20 صحابي شايفينها كده. فما فيش محل لا للاستخفاف ولا تقول في حد يفهم بالطريقه دي. اه في حد بيفهم بالطريقه دي. في صحابه فهموا بالطريقه دي وده امر حسن وهو مقبول ديانه وبتاع. عشان كده في كتاب لطيف جدا اسمه كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف. كتاب طبع دار وهبه دكتور يوسف القرضاوي كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف. في كم نصوص من كم مذاهب عن الائمه. الكتاب ده ثري جدا بالنقول. واحد بقى كان مره لابن حزم بيقول له يعني انا اعمل ايه دلوقتي لو انا برا ان الحجامه تنقض الوضوء خلاص وجاء قدامي واحد احتجم وشايف ان الحجامه ما تنقضش الوضوء وهيصلي بيا طب انا اعمل ايه دلوقتي. انا هصلي ورا واحد انا 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 حنفي وهصلي ورا واحد شافعي وانا عارف ان هو مسح بصبعه على عمل كده على دماغه وصلى وانا لا ارى ان وضوءه باطل لان انا عايز ايه يمسح دماغه كلها وهو مسح كده وضوءه باطل فملوش طال عندي اصلي وراه ينفع. فابن حزم قال له ايه قال له وكيف افعل لك وانت لا تصلي وراء عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب. عدد له الصحابه والائمه اللي يروا بهذا الراي. ما هو الراي ده ما جابوش من عند امه يعني ده هو ايه مش قال لها يا ماما انت شايفه ايه الوضوء يتنقض فقالت له لا يا حبيبي روح ربنا معاك ما يتنقضش. ما قالوش كده. مفيش كده. مفيش ام واحد فقيه يعني قالت له روح يا حبيبي ما تغلطش. هو ده فهمه. فهمه واحد يقول لك فهمه طب صح ولا غلط. لا ده حاجز ادراكي. يعني ايه يعني احنا الاثنين لا يمكن احنا الاثنين نشوفها بطريقه واحده. طب الاثنين يطلعوا صح. اه زي انزلهم منزله الصحابه اللي صلوا في الطريق او انزلهم منزله الصحابه اللي صلوا بعد الطريق. يعني واحد يقول لك بس ده شكله حاجه ظاهريه قوي مش عايز يغوص لعمق النص. النبي اقر الفهمين. اقر الفاهمين يعني ما فيش واحد فيهم احسن من التاني. فما فيش فقه ما فيش تريقه الا لو الفقهاء المذاهب كلها بتقول ان ده خلاف غير سائغ. ليه؟ لو بقوه المجموع ان الجمهور ليهم صوته. يعني ايه المذاهب الاربعه كلها على كده ما فيش راي غير الظاهريه بيقولوا كده. احنا بنقول خلاف ايه خلاف مش سائغ او خلاف يعني شاذ او بتاع لكن برضو لا يحتمل المزاح. يعني واحد يقول لك هم جميل او بيشوفوش او هو ايه او هو محبش السنه او هو لا يعبأ بالسنه او مفيش كده خلاص. دي حاجه كمان احصائيه ممكن تساعدكم في رساله دكتوراه كانت لطيفه جدا اتعملت. الاحصاء دائما بترفع كثير جدا من الخلاف. الاحصاء ليه؟ لان احيانا سبب الخلاف بيكون ايه انت متصور ان معظم الناس على اللي انت بتقوله معظم الناس وعدد بسيط جدا من الناس على عكس اللي انت بتقوله. فانت متصور ان انت ايه دول مجموعة يعني أقلية مندسة متصور كده بس ده مش صحيح. فالإحصاء بتعصم ده. الإحصاء بتجيب لك أرقام. إيه الأرقام؟ الراجل كان عامل كتاب اسمه تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر بتاع ابن رشد. كتاب اسمه تكوين ملكة الاجتهاد. الراجل عامل إيه؟ لا مش فاكر اسم المؤلف. هو الكتاب موجود بي دي اف ممكن تراجعه. أظنه طبع الدار المنهاج أظنه بس موجود بي دي اف. اسمه تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر. الكتاب بتاع بداية المجتهد ونهاية المختصر لابن رشد بس مش ابن رشد مؤلف الكتاب ده. كتاب معمول على ابن رشد. كتاب ابن رشد اهميته ان جايب مثلا 9000 مسألة فقهية يجيب الرأي ويقول لك اجمعوا على كذا. يعني مذاهب الأربعة مجمعة على كذا. واحيانا يجيب رأي الظاهرية واحيانا يجيب رأي الإمامية كمان الشيعة. وبعد كده يقول ايه يقولوا اختلفوا في كذا في المسألة. خلاص انت عارف انهم مختلفين ويقول لك وسبب الخلاف. يقول لك اختلفوا ليه؟ فيقول لك بسبب اللغة العربية. هم كانوا هنا مختلفين في الباء تفيد ايه فاختلفوا على 3 أقوال. او اختلفوا لسبب اصولي. او اختلفوا لان لثبوت الحديث في قال عليه صحيح وقال عليه ضعيف. وفي واحد ما وصلوش النص وفي مش عارف وهكذا. خلاص؟ ففي ناس كثير جدا بيروب بينها ان هو ايه؟ يقول لك هو اكيد النص ما وصلوش لانه لو وصل له ما يقولش ايه؟ بده. فاحيانا بس الناس بتصبق. اقل سبب من اسباب الخلاف من اقل اسباب الخلاف على الاطلاق ما بين المذاهب عدم وصول النص او عدم صحه النص. الخلاف في صحه النصوص اقل سبب على الاطلاق. خلاص اعلى سبب 38% من الخلاف الفقهي 38% طبقا للاحصائيه اللي عاملها الراجل ومجدوله ميزتها ان هي مجدوله ومعموله بحث احصائي حسن. يعني 38% راجع الاختلاف في دلالات الالفاظ. عشان كده احنا بنقول التعلم العربيه من الديانه. لحظة 38% من الخلاف في دلالات الألفاظ. هو اللفظ ده يفيد ايه؟ خلاص؟ يعني زي القرء فالقرء ده الحب ولا طهارة؟ دي يطلع لك مذهبين ثلاثة بسبب ان هو اختلاف في ضلالات الالفاظ. الباء تفيد ايه؟ يبقى نمسح الراس كلها ولا بتاع في خلاف ايه؟ فبرؤوسه الباء دي ايه؟ خلاص. وهكذا كل ده اختلاف في ضلالات الالفاظ، دلالة اما حروف معاني او الاسماء او الافعال. خلاص كده 30% 30% سببه خلاف اصولي، او 33% خلاف اصولي. اصولي يعني مختلفين في اصول الفقه. الاصول اللي هي ايه؟ اللي هي قاعدة الادراك والنظر، زي الامام مالك مثلا تلاقي عنده حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الحديث ده موجود في الموطأ خلاص، والمالكي او الامام مالك لا يقول بخيار المجلس. طب الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ يقول لك سنده صحيح. طيب ايوه بقى قول، ما هو ده بمنزله الصحابي اللي النبي قال له لا يصلين، السند صحيح، هو عارف ان النبي قال كده. امال انا ايه المختلف فيه؟ انا فهمته ازاي اللي هو الاصول، اصول النظر، اصول المدارك، هو بيفهم النصوص ازاي. خلاص فهو ايه ال 33%؟ الامام مالك بيقول ايه؟ هو عنده عمل اهل المدينه مقدم على احاديث الاحاد، عمل اهل الاجماع يعني على خلاف ما بين المالكيه بالتحديد. يعني ايه عمل اهل المدينه؟ هل هو اجماع المدينه اهل المدينه ولا كذا حاجات كده. الشاهد ان هو بيقول لا، البيوع في المدينه على غير كذا، فنحن لا نقول بخير المجلس. فما ينفعش حد يجي يقول الامام مالك مش عاجبه الحديث او رد الحديث، هو زي الصحابي اللي اتقال له لا يصلين احدكم العصر الا في منى وقريظه وصلى في الطريق. طب النص عندك صحيح؟ اه لما هو النبي قايله لي ده، مفيش واسطه، مش هقول لك الاسناد صحيح وانت عربي عربي وتفهم النص. اه طب انت فاهم ايه؟ فاهم ان احنا نصلي نمشي بسرعه. فهمته ازاي؟ انا اللي فهمته ده. الثاني فهمه ان هو لا يصلي لنا احدكم يعني لازم نصلي في بني قريظه. فده فهمه، ده اصول فقه، ده دي محددات ادراك ونظر. 33 و38 كام؟ 71 في 71% خلاف اصولي، لان دلالات الالفاظ مبحث اصولي بيبحثها الأصول. خلاص يبقى كده احنا ايه؟ 71% خلاف أصول، خلاف ايه؟ أصول. يعني 71% من خلاف أصول. بعد كده أشياء أشياء أشياء، واحد يعني صفر، علامة صفر صفر واحد، الخلاف في صحة النصوص ده شبه منعدم باللغة الهندسة نيجليجابل، مش موجود يا فندم، يعني اعتبره ملوش كتلة. خلاص فالخلاف أصولي بالأساس. عشان كده في دراسه لطيفه جدا كانت معموله في دار في مؤسسه الرساله زمان، عاملها الشيخ ازهري كبير، على القواعد الاصوليه. معنى العنوان ممكن اجيب لكم استوسخ من النص، يعني اللي هو القاعده الاصوليه التي انبنى عليها الخلاف. يعني ليه المذاهب دي الاختلاف ما بين المذاهب الاربعه بالطريقه دي ومذاهب ثانيه غيرها؟ ليه الخلاف واصل للدرجه دي؟ خلاف الاصول. واحد يقول لك يعني النص يبقى قدامه واحد واختلف على اربع اراء. اه ايه السبب؟ اختلاف الادراك، احنا بنشوف الحاجه ازاي واحنا مثابين على ده. اه مثابين الكلام اللي انا بعتقد انه ده صحيح وده دين رب العالمين. طب انا لو النبي بقى شافني لو قابلت النبي شخصيا وسالته في الغالب هيقول ده صح وده صح وده صح وده صح، او كلكم مقبولين. ليه مقبولين؟ لان احنا كلنا مش هنقدر نفهم غير بالطريقه اللي احنا بنفهم بيها. لا احنا مش ناقصنا داتا، مش ناقصنا بيانات، ده احنا بنشوف الكون بالطريقه دي. ممكن يوم القيامة بقى تخش الجنة، ممكن نسأل بقى، تسأل رب العالمين تقول له يعني هو كان المقصد الأساسي. لكن انت في الدنيا مثاب، اه طائع، اه مجتهد، اه عابد، اه كل حاجة مظبوطة، اه مظبوط، تقدر تقول اللي انا بقوله صواب وحسن ودين وكل حاجة، اه مظبوط. طيب خلينا بقى من السؤال لحظة نرجع تاني. انا ليه قلت المثال ده؟ لانه المثال ده من المسائل الايه الجوهرية جدا في السيرة، تريح في حاجات كتير تاني، تخليك كده ايه منبهج ومنبسط مش مكلكع. حد استأذنه في كوباية فاضية او هاتها ميه بحيث اشرب الميه وبعد كده اشرب بيبسي، يعني بلت ضربت عصفورين بحجر. ايه
قبل ما تسيب حديث بني قريظه، هو الصحيحين على فكره ده كده بقى حضرتك عرفت الصحيح ان الحق واحد، الحق له كلمتين
تمام. ده خلاف اصولي اللي انت بتقوله، ده خلاف اصولي. هل الحق يتعدد ولا لا؟ قول ماشي كمل.
يعني بعض الصحابه اجتهدوا واصطاد والبعض اجتهد واصاب، لكن الحق واحد. انت الحق
ده النبي صلى الله عليه وسلم قال مين فيهم الصح؟
عشان اجتهدوا
اكتر. قال لهم كده؟ لا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء عرضت عليه فقال له ايه؟ قال له زادك الله حرصا لا تعد. قال له لا تعد، لان الصحابي اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيصلي سامع واحد ايه؟ جه النبي هو راكع سامع ايه؟ سامع ايه؟ دبدبه كده. فبعد النبي خلص صلاه قال لهم مين اللي كان بيجري؟ عد بيه. قال له انا. قال له ايه؟ قال له انا جيت لقيته راكعين، الركعه هتضيع. فعمل ايه؟ فراح ركع في اول الجامع عشان يلحق الركع، لا يرفع قبل ما يوصل للصف، فرح راكع وكمل ايه؟ كمل وهو راكع جري. يعني هو راكع قاعد راكع كده وماشي ماشي لغايه ما وصل للصف. فالنبي ضحك قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعود. في ناس بتروي الحديث روايه ثانيه بتقول ايه جزاك الله حرصا ولا تعدو، يعني ما تجريش، يعني اعمل كده بس ما تجريش. وفي ناس بتقول ايه فده قال له لا لا تعدو، وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كذا وعيد صلاه المخطئ المسيء صلاته، قال له ايه قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. جزء من القواعد الاصوليه العامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ، لا يقر على الخطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني لو واحد عمل قدامه حاجة وهي غلط يقول له غلط، لازم يقول له غلط. هيقول له ان انت اجتهدت واخطأت بس غلط، ما هو اجتهد بس. النبي صلى الله عليه وسلم الراجل الجماعة اللي قالوا الراجل اللي هو مصاب ورابط على جرحه جرح خرقة وقال لهم انا ليه اتوضى بتاع، فقالوا له ايه قالوا لا لا ما ينفعش تخلعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف قال ايه فغضب وقال ايه قتلوه قتلهم الله، ان شفاء العيء السؤال، كان يسألوا لا كانوا يكفيه ان هو يغسل كل حاجة ويمسح عليها وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر على خطأ، فليه ده خطأ لا يرفع، يعني هو مش خطأ بقى خطأ ينفع، لا ده خطأ لا يرتفع، مش عذرا مش خطأ، فكرة ان هو ده رأي طريقة احنا بنشوف بيها الاشياء بنشوف بيها الاشياء خلاص. ده بيخلي ايه بيخلي الامور فيها سعه، سعه ليه؟ الناس كلها لا تدرك الاشياء بطريقه واحده، فلو انا قلت لك ان هذا هو دين الاسلام وليه فهم واحد بالطريقه دي يشق على الناس ويحصل الحرج اللي هو مرفوع عن الام خلاص. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اشتراكم ما جعل عليكم في الدين من حرج خلاص، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ده مرفوع الحرج مرفوع عن الامه بما فيها الفهم. مش كده سيدنا عمر بن الخطاب، وده ورد عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب جاله راجل في عصره هو خليفه، قال له ايه قال له فين زيد بن ثابت، قال له هناك، قال له انت عايزه فين، قال له عايز اساله مساله في الفقه، عايز استفتي لما قدامه عمر وهو الامير يعني هو الخليفه وعمر هو من هو في الفقه، فقال له زيد هنا، راح ساله ورجع قال له ايه سالته فين، قال له سالته في كذا مساله في الفقه، قال له قال لك ايه، قال له قال لي كذا، قال له لو كنت انا قلت قلت كذا وكذا مساله ثانيه هكون هيقول له مثلا، هو قال له مباح اقول له حرام، فقال له طب ما يمنعك ان تحملني على رايك انت الامير، ما انت خليفه غصب عنك انت وهو هتعمله اللي انا بقوله، فقال له ايه قال له هو الراي والراي مشترك، يعني دي مساله فيها ايه فيها نظر، النظر كل مساحه الاجتهاد في المساحه دي اللي هي المساحه ايه اللي ينفع فيها الناس ايه تختلف.
الكلام فيه مفهوم
اه عشان كده ما هو ده اللي اصول الفقه كلها اتعملت عشان ده عشان ده عشان كده المذاهب لما اقول لك انت بتدرس فقه في اصول فقه للاحناف وفي اصول الفقه للجمهور، والجمهور دول مش متفقين على كل القواعد الفقهيه، في قاعدة فقهية مرتبطة بالحنابلة، يعني مثلا الـ 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 هنا حد درس هنا شافعي، حد درس مالكي حنفي خلاص، اي حاجة غير الحنابلة، انا راجل انا مسجد اتبنى بماء مغصوب وانا راجل شافعي وتوضيت بماء مغصوب وصليت، الصلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة معا مع الاسم او الكره، يعني انا بتعمل مع الكره ما تعملش كده، بس الصلاه ايه صحيح، الحنابلة بيقولوا لا الوضوء باطل والصلاه باطله وتعيدها خلاص، ايه السبب ده عندهم ايه انها يقتضي البطلان مطلقة، فده منها عن حاجه تقتضي البطلان، الباقي لا الباقي لا، فده خلاف اصولي خلاف اصولي خلاص، فده خلاف في طريقه النظر خلاص، غير قاطع الاسلام. احنا كل المساحه اللي بنتكلم فيها في المساحه الايه اللي فيها ساعة الإجماعات، لا عشان كده أقولوا إيه إجماعهم حجة قاطعة، خلافهم رحمة واسعة. يعني إحنا عندنا مسائل بعض مسائل المواريث الفرائض دي أرقام أرباع وتلات وخماس، يعني حاجة أرقام بقى، عندنا بعض مسائل المواريث فيها ثمن أقوال عن الصحابة عبد الله بن عباس وزيد وعلي ثمن أقوال في مسألة واحدة من مسائل المواريث وفيها أرقام. طب ما اللي متفق عليه قول لي مسائل المواريث، طب فين المختلف عليه؟ المساحة اللي في النص دي، دي إدراكية ومسائل مشهورة جدا زي مسألة العمرية، مسألة الأم تلت التركة وتلت الباقي ونصوص القرآن وبتاع عبد الله بن عباس وعمر، طب الاثنين ده قرآن قرآن يعني نص واضح جدا، وإيه تلت يعني كلام واضح خلاص، عمر الخطاب قال لا تاخد تلت الباقي، فعبد الله بن عباس كان يقول أين في المصحف ثلث الباقي، فين دي في المصحف، فبقول لا انا ما اقولش غير ان هي تاخد ايه تاخد تلت التركه كلها وبعد كده نشوف، حتى لو الاب هياخد نصها. عمر الخطاب قال لا معظم المسائل النساء لما تيجي تورث مع الرجال ويكونوا من طبقه واحده طبقة واحدة كل المسائل حشى الأخوة الأم، يبقى المفروض إيه؟ الذكر نصف حظ الأنثيين. فأنا همشي على القاعدة العامة فهطرد القاعدة العامة، فيبقى تاخد تلت الباقي عشان يبقى الأب ياخد ضعفها، هيورثها عكس عبد الله بن عباس، التاني هيخليها تاخد ضعف الأب، عمر هيخلي الأب ياخد ضعف الأم. خلاص؟ طب إيه ده؟ وده أرقام، ده خلاف اللي أنا بقولك عليه، ده إدراكي. هو عمر شايف كده وعبد الله بن عباس شايف، طب مين فيهم الصح؟ مفيش كده، مفيش كده. يعني لو رأى الرئيب ده فأمر حسن قد رآه قبله كرجال وصريحون، اللي هو عمر. تدرس، تدرس مذهب، لو انت المذهب اول ما بتدرس مذهب اصوله وفروعه انت بتقول ايه؟ تصدق انا كنت حاسس ان انا ملكي بس اكتشفت ان انا ملكي فعلا. يعني في مسألة انت اول ما بتدرس الاصول، لو انا عرضت عليك المسائل لوحدها من غير ما تدرس اصول اقول لك، تقول لي لا يطلع كذا. لما تدرس اصول هتلاقي نفسك ميال في طريقة التفكير لمذهب معين، ده اقرب لطريقة اللي انت بتشوف بيها العالم. عشان كده في ناس كتير في التاريخ يبقى شافعي، يجي في اخر يكون يقعد يدرس 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 لغايه ما يبقى امام كبير ويروح محول. ايه اللي حصل؟ لما درس الفروع ما حصلش حاجه، لما جه درس الاصول وتعمق قال لك تصدق مش راكب على دماغي ده، انا ملكي. يعني هو كان شافعي لقى الكلام انا مش مستحمل، راح قالب. وفي العكس، ايه السبب؟ ان هو لا عايز يتماشى مع الطريقه اللي بيرى بيها. هاخد سؤال واحد الاستاذه اللي وراكي واكمل. قولي أسئلة واسعة. افترقت اليهود على 71 فرقة، ماشي. ماشي. مش داخل في معانا في ده. مش داخل معانا في ده. مش داخل معانا خالص في الخلاف ده. في ايه؟ لا احنا مش مختلفين على اهلي وزمالك، احنا بنتكلم في الخلاف الفقهي. ايه الشيعة مثلا؟ اهل السنة، اهل السنة ده مصطلح واسع جدا، ليه دلالتين، في دلالة تاريخية وفي دلالة اصطلاحية. الدلالة التاريخية دي دلالة مش موجودة دلوقتي، اللي هو مصطلح اهل السنة والجماعة، ده مصطلح تاريخي. لما حصل الاختلاف والقتال ما بين المسلمين ثم اجتمع، فصار الخوارج وكذا من خرج على هذا الاتفاق العام بعد عام الجماعة بتاعه، فكان يسمى من دخل في المجموع ودخل فيما دخل فيه الناس وكذا أهل السنة والجماعة، فهم لم يبتدعوا في الدين زي الخوارج مثلا أو كذا، وعلى الجماعة السياسية. وده مصطلح تاريخي غير موجود الآن. أنا مفيش حد يقدر يقولك إيه على فكرة احنا نختلف في الجماعة في البيعة العامة، فين ده؟ مش موجود. ده مصطلح تاريخي غير لهوش مصادق في الواقع حاليا. يعني لو واحد قال احنا اهل السنه والجماعه بالمعنى ده مش موجود. في حد تاني بيقول اهل السنه والجماعه بالمعنى اللي هو ايه؟ ان احنا الطائفه الناجيه والطائفه المنصوره، اللي يقصد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطائفه اللي هو لا تزال طائفه من امتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناهم. ده يدعيه كثير من الناس، ادعاءات اما فقهيه او عقديه، ويكثر في العقدي. خلاص اللي عليه جاء عامه الناس، يعني عامة الناس العلماء المنتسبين لأهل السنة أن يدخل في أهل السنة. مين أهل السنة؟ عامة المتبعين المذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب العلماء خلاص الفقهية، وعامة المتكلمين المنتسبين لمذاهب العقدية بتاعت أهل السنة، وعامة المتصوفة الداخلة في التصوف السني خلاص، وعامة عوام الناس الذي لا ينتسب لمذهب. كل ده داخل في أهل السنة خلاص، المعنى الواسع لأهل السنة. لا ايه؟ لا هو المصطلح ليه يعني بيدخل اشياء ويخرج اشياء. يعني انا لما اقول لك ايه احنا اهل السنه دول المذاهب كذا كذا كذا، ليه؟ انا بخرج مذاهب فقهيه. ليه؟ يعني في واحد مثلا بيقول لي والله انا امامي في الفقه، فالامامي ده بياخد منين اصول الفقه عندك؟ يعني بتستمد منين؟ من الكتاب. ومفيش سنه، السنه تقريبا شبه مش موجوده خلاص. فانا بقول ده مخالف لاصل، يعني انا بقول له الاحاديث التي يرويها عامه الناس عن عامه الناس منذ الصدر الاول ايه موقفكم منها؟ فبيقول لي لا والله معظم الاحاديث اللي عندكم دي باطله. فانا بقول له ايه؟ انا مش قلت لك برضه ادي احنا عندنا دي السنه، دي السنه. فده اخرج نفسه وان كان طائفه فقهيه، يعني زي الشيعه الاماميه المعاصرين بالذات خلاص. فتلاقي اصول الفقه جاي من حته ثانيه خالص، الزيود الاباضيه في جزء كبير جدا في من اصول الفقه في الاستدلال بالسنه نفسها عنده مشكله في اثبات السنه. ايه السنه؟ الحديث ده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، فاحنا مختلفين عنده عنه في طرق يعني من اول الصحابي ده صحابي ولا مش صحابي، عدل ولا مش عدل، صادق يكذب عن النبي، فاحنا عندنا اختلاف في ده. عشان كده احنا بنقول ده اخرج من ده، وان كان فقه واعتقاد احنا بنقول عامه اهل السنه المنتسبين اهل الحديث او الحنابلة او الاشاعره او الماتريديه دول داخلين في جمله اهل السنه بالمجموع كده كله. طيب مين تاني؟ عندنا قدريه، عندنا مرجئه، عندنا معطله، عندنا جهميه، عندنا كل ده داخل معانا ولا مش داخل؟ فاحنا بنقول مش داخل بالمعنى العام، لكن هو لو خرج هيحصل ايه؟ هيبقى مبتدع خلاص. لو خرج قوي هيبقى مرتد، ده حاجه ثانيه، ده هيبقى مله ثانيه بقى. لكن حتى لو هو يعني في حتى حديث اللي هو الاختلاف ده ان هو فرق الناريه، فرق الناريه عشان اهل النار يعني مستوجب للعذاب، لانه مخالف اما لجزئيات كثيره يعني تشكل اصل، اما لاصل من اصول السنه، اما اصل اعتقادي او موقفه يعني موقفه من الصحابه، موقفه من القدر، موقفه من الاستدلال بالسنه من الحديث، موقف اشياء معينه خلاص. فهي دي الفكره، لكن هي مش يعني اللي حصل في السعوديه حصل زيه في حته ثانيه. يعني انت لو رحت عمان هتحس بنفس الاحساس، هم اباضيه، فانت هتحس بحاجه مختلفه، هم الناس بتعمل حاجه غريبه بس انت مش هتحسيها ايه خلاص. هم مذهب تاني في الفقه وفي الاعتقاد، في اشياء يتوافقوا فيها مع الجمهور اهل السنه وفي اشياء يختلفوا فيها. لو انت شفت زيوت في اليمن، خدت البتاع اللي جري دي الزيديه في اليمن، قدر كبير جدا من الفقه الزيدي فيه تشابه مع اهل السنه، وفي قدر كبير جدا مختلف. فاحنا بنقول لا، هم مختلفين معانا في قدر كبير من إثبات السنة وإثبات طريقة الاستدلال وبتاع خلاص. بوز لحظة، وقفوا أسئلة، أشرب شفطتين، أكلت سمك، والسمك ليه تفاعل كيميائي مع الإيه؟ مع السوائل. قال ما تديله سائل هو إيه؟ مش راضي يعترف، مش راضي يعترف ان انا بدوس على الزرار ليه. طيب هرجع لكم تاني الاسئله بس نمشي شويه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم حط فاصل ان غزوه الخندق دي اخر مره يهاجم فيها، هو هيهاجم بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مشكله بعد غزوه الخندق، عنده مشكلتين، مشكله في الشمال ومشكله في الجنوب. المدينه خلاص اخرج منها اليهود، مفيش اي يهودي تاني جوه المدينه خلاص، بتبقى مين؟ يهود خارج المدينة. ويهود خارج المدينة مشكلتهم ان كل يهود المدينة اللي النبي طردهم ولم يقتلهم راحوا فين؟ راحوا خيبر. فبيه خلاص كل اليهود متجمعين في مكان واحد، وهو واضح جدا ان اليهود يعني لن يفوا بعهد وكذا، يعني مش هيتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، ان قريش حصرت النبي صلى الله عليه وسلم ولي وما زال فيها طاقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد قرار ان هو ايه؟ عايز يحيد حد منهم، يعني يحيد دول ما يحيد دول. فالنبي خد قرار ساعتها بايه؟ حتى بالوحي، يعني هو شاف رؤيه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح بلبس الاحرام وكذا وساق الهدي وبتاع، وراح عايز يدخل مكه ايه في عام 6 عايز ايه؟ يعتمر. فقريش قالت لا والله لا يدخل علينا عون، ولا تتحدث العرب ان هو دخل ايه، يقول لك بص كسبهم اول معركه وبعد كده عمل معاهم كذا وبعد كده قطع عنهم التجاره وبعد كده حاصروه ما عملوش معاه حاجه وبعد كده دخل عليهم مكه فكرامتهم ايه؟ هتتبعتر. فقالوا له لا لا والله لا تدخل علينا. المهم الوضع استقر على انهم صلح الحديبيه. صلح الحديبيه ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعود عنهم هذا العام، لا يعتمر، يعتمر من عام القابل. من كفر من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد كان امن بالنبي وارتد، النبي يلتزم انه يرجعه للقرشيين. ولو واحد قرشي اسلم وراح للنبي، النبي ملتزم انه يسلمه للقرشيين خلاص. ومن دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي عهده، ومن دخل في عهد القريشين، يعني اي حد من القبائل يستطيع ان يدخل في حلف قريش او حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومده العهد 10 سنوات خلاص. والنبي معظم الصحابه بل كل الصحابه حاشا ابو بكر الصديق استنكروا جدا هذا المعاهده، هذه المعاهده التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قالوا يعني ايه، يعني ايه واحد يسلم منهم نرجحه لهم؟ يعني ليه نمكنهم من كافر، نمكن الكفار من مسلم، وليه نعود، ما ليه ما نحجش، وليه، وطب ليه ما نهاجمهمش اصلا، وليه لا نقاتل خلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث كلام ابو بكر الصديق ان عمر بن الخطاب ارتأى هذا الراي برضو. عمر بن الخطاب كان من معظم الصحابه اللي ارتأت ان هذه المعاهده يعني فيها قدر كبير جدا من ايه، من التنازل الشريف من ناحيه المسلمين. فراح لسيدنا ابو بكر الصديق قال له ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ طب احنا ليه نعمل كده وليه نسلمه وليه نوافق على هذه الشروط؟ والشروط الشروط شديده جدا في حال المسلمين وبتاع. فسيدنا ابو بكر الصديق قال له يا ايها الرجل الزم غرزه فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. خلاص سيدنا عمر هيتجن راح برضه مش مقتنع راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال ألسنا أنت رسول الله؟ قال نعم. قال فعلما نعطي الدليل في ديننا؟ طب ونحن نوافق على ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هي نفس الكلام اللي قاله له أبو بكر الصديق. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق يعني إيه؟ يعني هو إيه؟ السوفت وير اللي تحسه ان هو ايه المفروض نفس اللي هو اي كلام هو فاهم اللي المفروض النبي هيقوله بالظبط. خلاص فقال له كده خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس خلاص تحللوا خلاص احلقوا وبتاع خلاص هيعتمروا المرأة السنه الجايه. الناس مش قادره تحلق لا مش قادر لسه. هو النبي اللي قايله كده النبي. ودي حاجه فيها ملمح حسن جدا. ده الملمح ده من تعقبه في السيره يعلم ايه ان قدر كبير جدا من الاسلام مبني على فهم طريقة الإنسان في التصرفات اللي هي نفسية الناس النفس البشرية اللي يفهم النفس البشرية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعلى أنا زعيم بيت في أدنى الجنة أنا زعيم بيت في ربض الجنة أنا زعيم بيت في أعلى الجنة. خلى أعلى الجنة لمين يا مولانا؟ لا ده ربض الجنة الوسط يعني من حسن خلقه وأقربكم إلي يوم القيامة أحسنكم أخلاقه. ليه حسن الخلق؟ حسن الخلق فيه قدر كبير جدا من التغافل وتمشي وبتاع وقدر كبير جدا من فهم الناس. يعني في واحد جه شتمك حسن الخلق ان انت تعمل له ايه؟ ما تشتموش. واحد يقول لك ايه يا اخي ما تشتموش يا شتمك بوم اسيبه طب يلا. ده الاسهل. الصعب ان انت تتفاهم هو شتم ليه غاضب وبتاع فانت ممكن تمتص غضبه وبتاع وتكلمه فيرضى. واحد يقول لك وفي عين حد يعمل كده؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا ان الناس ايه يكظم غيظه ولا يرد الاساءه باساءه وكذا. ينفع كده؟ ينفع كده ان هو قادر على ان يمضي غضبه ولا يمضيه. ده الله عز وجل ياتي به يوم الخلائق في يوم القيامه فيخيره يعني من اي نعيم الجنه شاء. ليه؟ لانه كظم غيظه هو قادر على ان يمضيه. فحسن الخلق ده عايز قدر كبير جدا من التفاهم ايه البشري. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حزين جدا ان هم عصوه. انا بقول لكم اذبح واحلق وهم ما حدش راضي يعمل كده. فدخل فبيقول لحد من امهات المؤمنين بيقول لهم يعني كده هاهلكوا لو ما اطاعونيش. فقالت له ايه؟ قالت له يا رسول الله اخرج فاذبح واحلق انت ايه اطلع إيه؟ فالناس عشان كده دلاله الفعل يعني انت شفته قدامك بقى. فالنبي خرج ففعل امام الناس فكل الناس ايه بس هم في غايه في الحزن. بيقول لك كانوا يذبحوا بعض وهم بيحلقوا البعض. عارف واحد ماسك موسهم متضايق عوروا بعض وهم بيحلقوا البعض ليه في عمال يحلقوا. فاقول لك كده يعني من الحزن بس حلق يعني اطاع النبي صلى الله عليه وسلم. وانت انت نبهوا لشيء بقى تاني حاجه صلى الله على محمد انتبهوا لايه مولانا؟ حاجه حسنه جدا دي واحد صحابي التفت ليها وبعد كده الصحابه كلهم ادركوها. ان انت قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هيحلق شعره فشعر النبي يعني انت هتاخد حته من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فالصحابه بقى ده ايه ياخده ويشيل هاي معاه ودي تبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من القربات باجماع في حياه النبي ومن بعد حياه النبي. ولكن بعد حياه النبي تستوثق ان ده ايه من اثر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان إذا أتى على رمانة المنبر المنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه رمانة فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسكها كتير. عارف لما حد يمسك حاجة كتير فتبقى إيه؟ فكان عبد الله بن عمر يتمسح في رمانة المسجد. فشاهد أن الصحابة اكتشفوا هذه فكثير من الصحابة اقتنى شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سيدنا خالد بن الوليد. مشهور جدا في احد المعارك ان سيدنا خالد بن الوليد بعد المعركه تعب الناس معاه قال لهم القلنسوه بتاعتي وقع هاتوها لي. فالناس تكلمت في خالد يعني قالوا ايه من مشور الجيش كله عشان ايه العمامه بتاعته وقعت بس هو بيقول لهم تجيبوها يعني تجيبوها. فلما جابوها هو برغم الذكاء ادرك ايه ان الناس يعني ايه بقى الحركات ما تجيب قلنسوه غيرها نجمع لك ونجيب لك واحده غيرها بدل التعب. فقال يعني لا تجد عليه فكان فيها شعرات من رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. هو خد برضو ايه شوية شعره حطتهم معاه فايه لا يدوروا عليه. انا لو مكانه مشوارهم برضه. خلاص صلى الله على محمد. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه كان وقع له نصف ما اراد ان هو ايه حيد حد يا اليهود يا المسلمين. فلما حيد القرشيين حيد قريش عاد مباشره بعد صلح الحديبيه فحاصر خيبر ضرب عليهم الحصار حتى اجلاهم. طبعا هما نزلوا على الشرط يعني هما ايه يحاربوا ما يحاربوش يحاربوا ما يحاربوش قال لك لا هنضرب. فقالوا ايه ننزل ايه ان هما ياخدوا قدر قليل من المال مش ياخدوا كل حاجه وبتاع مش عارف ايه ويؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على انفسهم ثم ايه اخرجهم. وفي مناطق تانية تسامعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا صلحا النبي صلى الله عليه وسلم ابقاهم على الشرط. في من تبقى بعض اليهود ظلوا لغايه خلافه عمر ثم اجلاهم عمر عن الجزيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يعني اخرجوا المشركين من جزيره العرب اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب. فكان عمر بن الخطاب جعلهم على الشرط. فلما قتل رجل المسلمين في عهد عمر بن الخطاب في ناحيه اليهود قال لا يعني لا يؤتمن على دماء المسلمين فاراد ان يخرجهم. فقالوا له يعني بل عهدنا ابو القاسم يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل جعلكم على الشرط. فقالوا انما كان مازحا انما كان ابو يعني كان النبي بيهزر معانا. فقال والله لولا العهد قتلتكم على اللي قالوا يعني واخرجهم في عهد عمر بن الخطاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه تم له ان هو حصر الخيبرين واخرجه وطبعا خد منهم سلاح ضخم جدا خد منهم غني منهم نخل وزراعة وكذا وخد منهم اسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم خد من جنيق وخد دبابة اللي بيهد بيها الحصون ان الرجالة تنزل تحتها تكبش عليهم زيت محدش يضرب عليهم يضرب عليهم نار فحم يضرب بيهم سه مفيش من تحته وليها اشياء تحرك كده فتهدم بيها الحصون في القديم اسمها دبابة بهذا الاسم في السير. خلاص فاخدها من خيبر بعد عام 6 ظل من عام 6 هو طبعا احنا المفروض الوثيقه تخلص 16 هجري 10 سنوات العهد كان 10 سنوات. ايه اللي حصل انه قريش احد احلاف قريش اغاروا على احد احلاف النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامين بس نقضوا هذا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا بعد عام 6 النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حيد اليهود امن قريش رسل بدأ يرسل الملوك خلاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص المفروض الخطوة الجاية هو العالم كله يجب أن يعلم به. وبدأت تتسامع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ كثير من الوفود تفد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من عام 6 خلاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه واضح أنه هو في الميزان كده لا ده عدل قريش وقريش كانت يعني أعلى حاجة في العرب ولها الوظائف على البيت وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمكن ان هو يصنع يعني وكأنها ايه سمعة داخل الجزيرة كلها ان هو ايه ادخلوا في عهد محمد واضح ان هو قوة تستحق الايه الانتباه. فكثير من الناس دخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم اللي دخل في العامين بتعود صلح الحديبية من 6 ل 8 اكثر مما دخل في الاسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من رب العزة سمى صلح الحديبية فتح ففتحنا لك فتحا مبين. طيب ليه فتح لانه الفتح ده فتح عفيف عشان كده ده احنا نقول الاشياء في الاسلام بتقيم باهميتها بالنسبه للدين. واحد يقول لك ايه سيدنا عمر خطاب ارتقاها شيء من الكرامه وبتاع مش عارف ايه لكن في الدين ايه ان هو ايه كانت وسيله كبيره لدخول الناس في الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشروط المكحفه في راي الصحابه اللي راوها ان هو واحد مسلم لو اسلم من قريش يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمه هم حصل مره فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه خلاص. جه سيدنا ابو بصير سيدنا ابو جندل هرب ابن سهير بن عمرو اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يدخله في الصلح ما ابو جندل ابوه قال له لا والله ما نعقدش الصلح تسلمني الولد. قال له طب احنا لسه ما كتبناش المعاهده. فده خارج المعاهده قال له لا اول واحد يخش المعاهده ده وتسلمه لي فادهوه. فسيدنا ابو جندل يقول يا تتركوني يفتنون في ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لك مخرج وقد فعل. يعني سيدنا ابو جندل هرب منهم بعد كده هرب ما يقدرش يروح للنبي لانه لو راح للنبي النبي هيسلمه بالمعاهده. فايه قاعد على سيف قاعد لهم على البحر اي قفله معديه يقتلهم وياخد اي واحد يهرب. قال لك لا ما انت لو رحت النبي هيسلمك. سيدنا ابو بصير هرب راح للنبي فالنبي قال له لازم اسلمك فرجعوا مع اثنين من الكفار قالوا له سلمه والله سلمه. سيدنا ابو بصير كان يعني زي ما النبي قال يعني بلطجي يعني الراجل ده سيبه هيولع حرب لوحده كده. فهو راجع هو من نفس القبيله ويعني فلهم انت حلو قوي السيف اللي معاك مروني كده فروا له خدوا راح قتله وقتل التاني معاه ورجع للنبي. النبي اول ما شافه قتلهم ورجع له تاني طب اعمل فيه ده يعني. فقال له ان يعني بينه وبين القوم يعني عهد وكذا لو قعد معاه يسلمه. فسيدنا ابو بصير قال له خلاص انا فهمت وراح راح لابو جندل. سيدنا على البحر كل واحد قال لك ايه ده ولو احنا رحنا هنتسلم في حد قاعد قال الجماعه بيعملوا مشغبات هناك على البحر راحوا قعدوا اتجمعوا لغايه ما بقوا كتار جدا كل قافله راحه جايه القرشين يقولوا له ايه يقول لهم دول بره المعاهده قالوا له لا خلاص الغي الشرط ده من المعاهده واي حد يسلم يخش في عهدك عشان انت تلمهم. بس هو بيقولوا للنبي فالنبي يقول له انا ماليش سلطه عليك دخلوا جوه المعاهده يقول له لا ما اقدرش خلاص خليه يعني ما هو انت يعني ايه مش انت مش عايزه بره المعاهده خلاص قال لك طب هو جالك لا ما جاليش لو جالي هسلمه لك انا مش سلمته لك قبل كده سلمته له خلاص خلوه. فهم لغايه ما الراجل سيدنا ابو شفيعان راح له كان ما زال على الكفر قال له ايه احنا هنرجع في الشرط ده اللي يسلم من عندنا ويروح لك خليه ما يمشيش مش عايزينه لا عايزينه يرجع لانه خلاص كده جميع يدخل فين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في سلطه النبي والنبي لا يغدر. النبي قال لهم خلاص خلاص ما يعني حدش هيغدر خلاص. فهم هم نقضوا العهد بعض احلاف القرشيين اغاروا على بعض احلاف النبي صلى الله عليه وسلم على خزاعه فاستجاروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال نصرت قال له انا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الناس يعني ما قالش ان هو هيخرج هيروح فين كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القتال ان هو ايه يطلع ولا يخبر احد ان هو مش رايحين فين يعني الجيش ماشي مش عارفين رايحين وبعد ما يوصل للحته يروح عامل انحراف ويروح لحق حته ثانيه ليه لو حد حاطط جواسيس او عيون او بتاع يقول لك الجيش طالع ناحيه الشمال يبقى رايح فين الشام تلاقيه لف وراح رايح لهم حته ثانيه خلاص. او لما كان يسير سريه يديله كتاب مقفول ويقول له ايه لا تفض الا بعد مسيره يوم تمشي يوم من ناحيه كذا وبعد ما تروح تفتح وتشوف النص اللي موجود تعمله. فبعد احيانا النص يقول له ايه لف وروح اعمل كذا لكن ايه بحيث ما حدش يفهم هو راح فين خلاص. فوقع حادث من الحديث المهمه جدا في السيره برضو محوريه سيدنا حاطب بن ملتعه بدري شهد بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فضل بدر معلوم من معلوم بالضروره من الاسلام اهل بدر يعني اللي شهدوا بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له ايه في ضعينه جمل يحمي امراه في الحته الفلانيه لو في فرسان يعني من عندك طلعوا هيلاقوها في الحته الفلانيه معاها رساله بعتها واحد من اصحابك بيقول للقرشيين ان النبي عزم على غزو مكه فكده عنصر المفاجاه هيضيع بل ده ممكن يعملوا فخر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا خالد وسيدنا علي وقال لهم ايه في ضعينه في المكان الفلاني تروحوا تجيبوها تجيبوا منها فرح ولقوا ست ومعها عدة السفر ومشي قالوا لها هات الرساله اللي معاك قالت لهم معيش حاجه قال لها تجيب الرساله ولا نفض الثياب انا قلعك هدومك ناخد فقالوا قالت لهم لا استنوا طلعت حطاها من ضفايرها. احنا دايما نقول الحديث ده مهم جدا لمنع الدروشه في الاسلام. سيدنا علي او سيد ده واحد يقول لك وينفع يقولوا لها كده لا يخلوا الجيش كله يموت واحد يقول لك ايه طب ومش عيب لا ما هو يعني ده يعني في قضايا مش محتاجه ايه في قدر يعني هو قتال اصلا خلاص. في واحد يقول لك بس يكون بشرف وبتاع بشرف لكن ايه له استثناءات. فقالوا لها هتجيبيها ولا قالت لهم لا اجيبي خد الرساله طلعتها خدوها ودوها للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضاه وجاب حد قال له اقرا الرساله فقرا من حاطب بن ملتعه ليه ناس من قريش يخبرهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزو مكه. فالنبي بعت واحد قال له جيب حاطب بن ملتعه فجه سيدنا حاطب بن ملتعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاب الرساله قال له ما هذا حاطب ايه ده بصوا هو ده اللي حصل يعني مش اللي هو مسكوه ضربونا فاخوه عذبوه لا ايه ده. فقالوا ما هذا حاطب قال يا رسول الله والله يعني ما كفرت بعد اسلامي انا على العهد ومسلم ومؤمن كل حاجه ولكن انا علمت انك تغزو مكه خلاص ان المسلمين عرفوا وانك منصور ربنا هينصرك لان انت ظاهر عليهم وانا لي اهل هناك اسرتي فانا خايف ان هم ينكلوا بكل اسر الناس اللي معاك. اما فلان وفلان وسمى ناس من كبار الصحابه فلهم قوم يمنعونهم يعني من بيوت قويه وكذا فكل واحد يمنع اهله هناك وانا خايف على اهل فانا عارف ان كلامي ده لن يضرك في شيء وان الله ناصرك ويعني ايه يكون لي عليهم يد انا كده عملت فيهم جميله ومعروف فلو هيذوا حد ما يقلوش اهلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت يعني انت صادق في اللي انت قلته. سيدنا عمر بن الخطاب قال له ايه قال له يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق يعني عشان العمله اللي عاملها. فالنبي قال له وما ادراك يا عمر والحديث ده حديث عمده في فضل اهل بدر قال وما ادراك يا عمر لعل الله طلع على اهل بدر فقال فعلوا آل بدر ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وده الحديث ده عمده في الخناقه الحاليه مع المعاصرين في التكفير تكفير المسلم بالافعال والاقوال. ففي واحد بيقول اي ولاء لكافر او اي اعانه لكافر تكفر، وده مش صحيح، وده مش صحيح. الاعانه لسبب نفسي، اما الخوف الشديد او الطمع في مكسب مادي او بتاع مش عارف ايه، هي كبيره من الكبائر، هي شيء عظيم جدا، اسم شديد جدا، لكن ليست مكفره. والا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول طلع على فقال افعلوا اهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم. الله عز وجل لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر الاكبر. يعني واحد كفر بالله ولم يامر بان يسلم ولم يامر بان يقول لا اله الا محمد رسول من جديد، خلاص. فالحديث ده عمده، وليه في كلام الامام الشافعي كلام عالي جدا في هذا النص، انه ان يدني الكبائر وليس من المكفرات، خلاص. في واحد، في ناس بتخلط ما بين احكام القتل واحكام التفية. يعني في واحد يقول لك يعني لو واحد مسلم وجاسوس ومش عارف عمل ايه وبتاع، يبقى ده ما بقاش كافر. فاحنا بنقول له لا، مش لازم يكفر في كل الاحوال، يختبر ويتسأل ويتعرف هو عمل كده ليه. ممكن يكون طمع في الدنيا، بذلوا له مال ضخم جدا، هو معاه يعني احتياج من احتياجات الدنيا. واحد يقول لك وده ينفع، كبيره يا اخي من الكبائر، لكن غير مكفر. يقول لك طب يعني ما ينفعش نقتله؟ لا، تنفع تقتله بس ما تكفروش. القتل غير التكفير. القتل الحكم الجاسوس ان هو اعان وكذا، فدي ده تعذير او كده، دي قتل مصلحه، مش يعني دي المصلحه الشرعيه، مصلحه المسلمين، ولا يدخل في التكفير. يعني مش كل، مش شرط ان المسلم يقاتل واحد مسلم ان هو بيكفره، ممكن يقتله للدفع. زي البلطجي، واحد بلطجي طلع عليك بموس، قال لك قلب نفسك خلاص نفض نفسك. فالبلطجي ده مسلم، فيقول لك ايه مسلم، والنبي قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم المسلمان بسيفهما فالقاتل ومقتول في النار. ده مش معانا الحديث ده مولانا، في ده يتعمل في ايه؟ الفقهاء يقولوا ايه؟ يقولوا يندفع بما يدفع بما يندفع به. يعني الاول تشتمه بمه بتاع، يعني حاجه يعني تفحش له القول، تشتمه شتيمه كده يعرف ان انت مش سهل. طيب هم يقولوا كده، يدفع بالسب الاول، تسبه لو خاف ومشي كان به، شتمته راح سبب لك الدين وشتمك ووضح ان هو ايه مش هيتاثر، خلاص تضربه، تجيب طوبه تجيب في وشه بتاع ميه نار كلور مش خلاص. طيب ضربته ولم يندفع، تقدر تقتله. واحد يقول لك طب الترتيب الفقهي ده على الترتيب، يقول لك على الترتيب الاول تجاره، يقول لك طب لو اعصابي مش مستحمله اقتله على طول ولا حرج، خلاص. ولا انا بقوله يعني انا بقوله بمزاح، بس هو ده الترتيب الفقهي فعلا. فقطع الطريق ده، وده مسلم. طب انت هتقتله ليه؟ لانه هو ده مهدر، يعني كافر؟ لا مش كافر وده مهدر، بس هو هيقتلك، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت ان خرج علي رجل فأراد مالي، فإن قتلني قال أنت في الجنة، قال فإن قتلت قال أنت، إن قتلني قال هو في النار، إن قتلت قال هو في النار، قال إن قتلني قال أنت في الجنة. كلامه إيه؟ لكن مش متعلق فده مش دايما حكم التكفير متعلق بالذات في أحكام قتال البغي. في رسالة دكتوراه ممتازة جدا كانت معمولة في دار النوادر اسمه قتال الفتنة بين المسلمين، أحكام قتال الفتنة بين المسلمين، ممتازة سد دكتوراه محكمه، وفيها مشايخ كويسين قوي اللي محكمينها كانوا في سوريا. قتال الفتنه بين المسلمين، الولاء والبراء، دي احكام الولاء والبراء اللي هو موالاه الكفار. موالاتهم في ايه؟ ما هي دي الفكره، في ايه موالاتهم؟ في ايه ممكن واحد يقاتل مع كفار، يقاتل معاهم ضد مسلمين، فواحد يقول لك ايه دي موالاه، خلاص. انهي نوع من الموالاه؟ مكفره ولا مكفره؟ على حسب الحال. طب يبيح تبوح قتله؟ من غير ما تكفره اقتله عادي. يعني احنا هنا مشكلتنا في ايه؟ في التكفير. لان القتل ده انا بقول لك واحد هيطلع يقتلك، خلاص ده حاجه نفسيه كده كده هتدفعه. التكفير هو المشكله. ليه؟ لان التكفير ده حكم حق لله عز وجل، ما ينفعش تنزله. ممكن الولاء معنى، عشان كده بقول لك ايه، ان هو قسمين، في ولاء يوجب القتال، يعني هو موالي الكافر، موالي الكافر على مسلم. كل ولاء مكفر، احنا بنقول مش كل ولاء مكفر، ممكن يكون اصلا لرغبه او لرهبه، اما خايف منه قوي، اما موالي جدا جدا ليه سبب مالي، خلاص. انا فاكر ده حصلت مره زمان في العراق، كان تنظيم القاعده مسك مجموعه من السواقين، كان منهم مصري. المصريين دول شغالين مع مين؟ مع القوات الامريكيه في العراق. فمسكوه فقالوا انتوا بتعملوا ايه؟ فواحد قال له انا والله واخد راتب كبير وانا سواق من مصر معيش، يعني انا مش لاقي شغل. فقالوا لي خد مبلغ، كان ساعتها المهندسين، احنا زمايلنا مهندسين ميكانيكا وكهرباء كتير، كان اغلى فلوس بتتاخد العراق. يعني ممكن مثلا لو انت في بلد هتاخد مثلا سي 5000 دولار، كان ممكن هناك يقول لك تاخد 25000 دولار في الشهر بس تروح. ارقام كده يعني اللي هو ايه ليه؟ لان المنطقه ايه هتروح هتموت في الغالب، يا الامريكان هيتضربوا فهتتضرب معاهم، لو اتمسك في لوحدك هيعملوا شاورما. ليه؟ لان هناك لو مسكك اي فصيل من المحاربين سواء الجيش العراقي سواء القاعده سواء مش عارف مين القاعده بالذات، انت هتقول لهم ايه؟ احلف لهم على الميه تجمد ان انت سوق العمل واقف ومصر هتتذبح انا هتتذبح. فمسكوهم فعلا. ايه اللي حصل؟ واحد فيهم لقوه بيعمل تحويل بينقل لهم بضايع وبتاع ما اعرفش ايه اللي بينقلوه، احيانا ميه واكل وشرب وحاجات زي كده، وكمان بيعلم على البيوت بيساعد يعني بيعس يعني بيقول لهم ايه دي على فكره احنا واحنا بننقل لانه ده عربي مسلم بيتحرك وسط الناس مش خايف فبيذبحوه. المصري الثاني اللي هو كان ده قال لهم انت بتعمل ايه؟ قال لهم والله انا ظروفي كذا واسمي كذا واسالوا اتصلوا بمصر بفلان وبتاع مش عارف ايه وانا شغال انا ما اعرفش احنا بيقولوا لنا في شغل في العراق انا بوصل مواد غذائيه من الحته الفلانيه للحته الفلانيه من الحته الفلانيه للحته الفلانيه بس. ففهموا قالوا له يا ابني الناس انت مش مسلم بتصلي بتصوم قالوا له احنا انت دلوقتي في كذا ودول كفار مجتاحين ديار مسلمين بيعملوا 1 2 3 4 فانت كده بتعينهم وبتساعدهم وبتاع لو انت ليك فلوس احنا ممكن نديك فلوس ونرحلك بلدك بس ما تعملش كده ثاني لان لو مسكناك هنقتلك لان انت بتعين على المسلمين كده وبتاع وفهموه وجابوه طلع فين بيت بيتك والواقع مشهور عليه حسن مبارك لو حد من الشباب هنا حضر وكان وقع اتفصلت بسببها المذيعه لانه قال كلام زي الطين قال كلام كويس جدا في حق التنظيم هو الراجل على الفطره قالوا له طب بصراحه شديده كده ايه رايك في تنظيم القاعده واسامه ساعتها اسامه لادن كان عايش فكان اسم كبير جدا وامريكا عامله ضجه على وراح الراجل عارف المصري الطيب لهم والله يا طب انا من غير اي ضغط قالوا له احنا مصدقينك وعارفين ان انت محدش ضغط عليك قال لهم احسن ناس وبيذيع على الهوا على الهوا يخرب بيتك قال له احسن ناس والشيخ وسبان فصلت المذيع شوفوها الواقعه شهيره المذيع ايه لا انت لو عملت ممكن اتصرش اجيبها لك كانت فضيحه وتلاقي الناس كلها قاعده الراجل المأجور بقى وبتاع وراح له والله الامانه والله وانا صادق ومن غير محدش ضغط عليه قال احنا عارفين محدش ضغط عليه قول اللي انت شفته لا احسن ناس وناس بتصلي الفرض بفرضه ومش عارف وبيدافع عن المسلمين واكلوني وادوني فلوس طب اتسلمنا وكمل كلام ساعتها في تنظيم القاعدة وسبب الله بتاع خرب الدنيا طبعا الناس كلها اتشدت وقتها لان امن الدولة طبعا وقتها ضبطوا المذيع لان المذيع ما ينفعش كنت تسألين اول تعرفي هو هيقول ايه ولا هم جايين متصورين ايه مدام واحد اتمسك هناك يبقى اكيد عملوا فيه الافعي طلعت الشهادة في شيء زي فون ريدلي ايه مين لا اللي بيتكلم ده اللي اتمسك ورجع ما هو ده لا ما اعرفش عملوا فيه ايه في مصر بعد كده لا هو في الغالب قال الامن ماشي حاجه زي كده ما بقاش مهتم بيه لانه فعلا حد على باب الله يعني هو فعلا سواق بس لو عصروه مش هيطلع حاجه ثانيه ما فيش حاجه ثانيه ما اعرفش فعلا اي حاجه ثانيه ايفون ريدلي الصحفيه البريطانيه دي صحفيه معارضه وكان مطلع عينين الحكومه البريطانيه وبتشتغل في ملفات حقوق المراه وبتاع مش عارف ايه اللي حصل كانت امريكا اعلنت الحرب على تنظيم الطالبان حكومه الطالبان ايام الملا محمد عمر 2001 فيغزو افغانستان وقالوا ايه سبب الغزو قالوا ان هم بيتعنتوا الناس والنساء ومش عارف ايه فايفون ريدلي قالت احنا لازم نذبح الناس دي راحت ايه يا صحفيه بريطانيه راحت سالت حد ليه خبره بالمنطقه لا افضل طريقه تخش بيها افغانستان وباكستان تخش من باكستان تروحي باكستان تلبسي الشادور اللي هو لبس الحريم اللي هناك زي النقاب عندنا بس ده احيانا بياخد لون ازرق او حاجه كده هيئه معروفه هناك وتخش من باكستان على الحدود ولا حد هيعترضك لان هم لا يتعرضوا للنساء في الشارع واحده لابسه وبتاع مش عارفين مش حدش هيوقفك لو راجل هوقفوش ويشوفوا ورقه وبتاع ست مش هيتعرض لها راحت من باكستان دخلت وقعد في افغانستان ونقلت معلومات وبتاع بدات تعمل تقارير شوف ايه قبل الغزو وراحت وهي ماشيه راكبه حمار وهي بتتحرك وقعت فوقعت صرخت وهي بتصرخ بالكلام طبعا واضح عارف انا زمان كنت اقول ايه اي واحد بيصرخ معايا يقول اي يعني ايه مش هيحصل حاجه فطيب لا لو كل لغه ممكن يقول حاجه مختلفه عن التاني فواحده ست افغانيه سمعت الكلام راحت جايه لها راحت كشف النقاب لقيتها اجنبيه راحت رزعها بالقلم واخداها وسلمتها لطلبه هي بتقول ورمت لي وشي يعني القلم كان مفتخر طالب ان مسكوا حققوا معاه هي قالت بس هياخدوني يعملوا فيديو ويذبحوني وحاجه كده مسكوها جابوا لها حد حقق معاها انت ايه بتاعت صحفيه قعدوا استفسروا عليها طلعت فعلا صحفيه فقالت جه واحد مسؤول قال لها البنت اللي كانت قالت ما يدخلوش عليها رجاله ست اللي هي بتتابعني اوضه باكل واشرب حطوا لي اكل بس انا ما كنتش برضه اكل لانه عارفه ان هم بياكلون عشان وبعد كده هموت فكنت عايز احسسهم بتانيب الضمير وكانوا هم طالعين داخلين بس بتفف وشهم واشتمه وبتاع اقول لهم ما عندكمش وهتقتلوني وحاجه كده هي مش عارفه اي حاجه بعد كده دخل جاب جالها مسؤول من الامن عندهم قعد معاه قال مش راضي يبص في وشي وهي تقول له تقول ايه يعني هو طبعا عشان هيقتلني فمش راضي يرفع عينه في عيني احساس طبعا بعد كده فهمت ان هو ده سبب شرعي ان هو مش عايز يطيل النظر في وشها وبتاع بس قعد يكلمها قال لها انت اسمك كذا بتاع انت بتقولي صح احنا مصدقينك انت جايه غلط الكل بتقال في الاعلام علينا غلط انت مش بتاع مكانك مش هنا لان القصف هيبدا واحنا مش هنقدر نحمي المدنيين فانت هتمشي فنقدرش نسلمك غير على منفذ من الحكومه الباكستانيه فاحنا هنوقف عربيه من عندنا هتاخدك تسلمك على نقطه حدوديه في باكستان وبعد كده انت مسؤوله عن نفسك يعني ايه هتسيبوني قال لا مش هتقتلوني لا قال لا بس بشرط مش هنسيبك غير بشرط قالت له اي شرط قول اللي انت قال لا لما ترجعي شرط ان انت تقري عن الاسلام اوعدينا ان انت تقري عن الاسلام بس قالت لو قلت لي شرط ان انت لما ترجعي تتعلمي سواحلي اللغه اللي هي بتاعه شرق افريقيا الصوم هتعلمها اي حاجه بس انجو راحت ايفون ريدلي مشهوره جدا لغايه دلوقتي وليها فيديوهات ولقاءات ايفون ريدلي مشهوره جدا جدا خلاص لان هي كانت مشهوره قبل الاسلام حتى وبعد كده لما رجعت قعدت فتره لقيتهم صادقين بتقول هم بيسلمون على نقطه الحدود بيني وبين النقطه 20 متر نزلوها من العربيه قالوا لها يمشي هي بتقول متصوره ان المره هيقتلوها برضه يعني يضربوها بالنار قبل ما توصل فهي قالت لفيت وراجعه لورا يعني ارجع ماشيه بظهري وبصلهم لغايه ما وصلت لنقطه الحدود وريت لهم الجواز خدوها ودخلت من باكستان وسافرت بريطانيا رجعت قالت قعدت كذا شهر ولا حاجه من اللي بتقال مظبوطه مش اللي بيعملوه يعني قالت هم خشنين جدا في المجال العام احيانا بيتعاملوا مع النساء بقسوه في حاجات يعني منعين النساء من التعليم في حاجات معينه مش لكن اللي بيتقال مش صحيح في الباقي فقالت رحت جايبه كتب كتيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السيره وابتديت اقرا من كذا طريق قال لي كل الكتب بتقول ان هو كان شخصيه عظيمه جدا وهي متدينه مسيحيه متدينه فبيقول بيعمل حاجات شبه اللي عندنا في المسيحيه بس مش عارف ايه المفهوم التوحيد مختلف واضح ونقي وبتاع ما فيهوش تكسيم ما فيهوش ابن لله ما فيش مش عارف قعدت 6 شهور يمكن على حاجه بالطريقه دي استدعت 2 من اصدقاء بريطانيين وقالت لهم انا عايزاكم في موضوع جوه قالت لهم انا عايزكم تحضروا لما انا بشهد الشهاده قالوا لها انت مش لازم تشهدي حد يعني اسلامك ما مره تقولي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وتصلي وتتحجبي وخلاص وتبقي كده مسلم ثم اسلمت وحسن الاسلام وبعد كده كان ليها طبعا هي مواقف هي نكدت على بريطانيا بعد كده نكد السنين لان هي طبعا نزلت غزه نزلت فلسطين وخدت الجنسيه هناك وقوافل الاغاثه وعملت فضائح ضخمه جدا للغرب يعني هي مكروهه حتى الان جدا في بريطانيا ومكروهه في الغرب بالعموم من الطرفين من المسلمين ومن من المسلمين لان هي ليها راي حسن في الشيعة في ايران هي طبعا ايه اول ما اسلمت وقارت في الاسلام لقيت ان سلوك الاسلام المسلمين لا ينسحب مع الاسلام وبالذات العرب قالت ايه ده الناس دي ايه في الاسلام بقى في الجهاد ولا ايه طب انتوا سايبين الناس دي متحصره ليه ومش لا كده فلقيت مين اللي الخطاب بتاعه مقاوم ونصره المظلوم وبتاع ايران الخطاب بتاعها المعلن ممتاز فده كارهها وده كارهها لان هي ضغط على الغرب من ناحيه والسنه حسنها ان هي مدسوسة عليهم من ناحية ومش عارف ايه لكن هي طبعا شخصية حرة ودماغها وهي لها ما تعتقد حتى صواب او خطأ يعني لكن ايه قصتها طريفة جدا شوفوا ليها فيديوهات كذا فيديو في اليوتيوب لطيف جدا يعني لا هي ملتزمة لا المسلمين الاوروبيين بيبقوا طيب نرجع اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقض صلح الحديبيه من قبل القرشيين عزم على غزو مكه ثم صدق روايه سيدنا حاطب البلتاعي انه لم يقصد الكفر وكذا ثم عزم على غزو مكه الكلام ده طبعا وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عام 8 النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه على غير استعداد منهم يعني هم ما كانوش متصورين كده اسلم في دخوله لمكه اسلم سيدنا ابو سفيان بن حرب أسلم سيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أدركه في غير هذا الموضع لقتله هو توصلوا ليه عن طريق القرابة دخلوا عن طريق سيدنا العباس سيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كثير الإزاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمه وسب وهجاء في الشعر، يعني عمل فعل افعله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو ادركوا على الكفر قتل. فلما اسلم واراد ان يطيب طيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه شعر وكذا، فمما قال يعني اشياء، فمعناها انه بيقول له ايه، وقد يعني اكثرت في عداوتك وذمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه في صدره، يعني قال له قد فعلت، ايوه يعني. ولكن سيدنا ابو سفيان ابن الحارث، مش ابو سفيان ابن حرب، ابو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعداد قليله جدا مما صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. الناس لما انفضت عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يفر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس وسيدنا ابو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما اسلم واسلم وحسن اسلامه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 8 بعد دخوله مكه، خلاص كده تسمعت العرب جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على قريش ودخل مكه وهدم الاصنام. كلام كده ايه، واضح ان الموضوع رايح لسكه ايه، ان كل الناس هيدخلوا على هذا الدين الجديد. الناس كلها بتيجي البيت في الجاهليه، خلاص طب هتيجي البيت تعمل ايه؟ الاصنام مفيش، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هدم جميع الاصنام، ثم ارسل جميع السرايا بعد فتح مكه لهدم بقيه الاصنام. يعني في اصنام مثلا مناه مش عارف حاجه مستخبيه حته هنا حته، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يرسل سريه في كل منطقه فيها صنم معبود او معظم ليهدمه. كل الاوثان امر بعد سيدنا خالد بن الوليد هد صنم، بعد سيدنا عمرو بن العاص هد صنم، بعد كل صحابي بعتوا البيت الاصنام. فبدات ايه تصفو جزيره العرب لدين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عام 9 النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا ابو بكر الصديق على راس الموسم الحج حج بالناس، يعني كان امير الحج، ثم ارسل في عقبه علي بن ابي طالب ان يؤذن بين الناس يقرا عليهم فواتح سوره التوبه براءه، وان يؤذن في الناس انه لا تدخل الجنه الا نفس مؤمنه، ولا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان. خلاص ليه يعني الغام عند لغايه عام 9 كنت انت ممكن تلاقي واحد بيطوف هو عريان كامل او امراه. طب ايه الفكره بقى؟ واحد يقول ايه الفكره ليه؟ الشيطان لما يجي يعبث باذان الناس يقول لك ايه، نحن لا نطوف البيت في ثياب قد عصينا الله فيها. ما ينفعش تقابل ربنا بثياب فيها معاصي. طب نشتري، طب نلبس، طب نعمل اي حاجه، لا اخلع وخلاص. شوف الشيطان. عشان كده في واحد مره احد العلماء بيقول لواحد بيذكر ذكر مبتدع وبيصلي صلاه مبتدعه وبتاع، فالبدعه ليها حد لو دخلها، يعني مش كل صوره لم يرد فيها نص بدعه، لكن في صوره معينه لا كده خلاص بدعه زياده في الديانه، وانت تظن ان هي قربه وانها فدي لا تزيدك من الله الا بعدا، سواء ذكر او قراءه او صلاه او كذا. فبيقول له انت يعني هذا الذكر او هذه العباده اللي انت بتعملها تدخلك النار او يعذبك الله عز وجل بها بسبب هذه العباده المبتدعه. فقال له، فالراجل ابتسم ابتسامه اللي هو الجاهل المتيقن، عارف الجاهل المتيقن اللي هو يقول لك يعني خلاص. فقال له يعني الله عز وجل يعذبني على الذكر، يعني انا اذكره. قال لا، لن يعذبك على الذكر ولكن يعذبك على مخالفه السنه. عشان كده دايما يقولوا لا يقبل من العمل الا ما كان، لا يقبل من العمل الا اصوابه واخلاصه، اصوابه ما كان، اخلصه ما كان لوجه الله وحده، واصوابه ما كان على هدي محمد. فلو انت مخلص النية في عمل وليس على الهدي بدع ولا يقبل، يرد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه وغير مقبول. ولو واحد بيعمل عمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيجاهد في سبيل الله او بينفق في سبيل الله او بيتعلم العلم او بيصلي او بيصوم اي حاجة من اعمال، وان كان صعب في الصيام، يرائي بها او شرك او شرك الخفي اللي هو رياء او سمعة او كذا، لا تقبل. فهي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي صواب، ولكن ليست ايه، خالصة لوجه الله عز وجل. فلا يقبل من العمل الا ما كان صوابا خالص او ما كان خالصا صوابا، يعني لوجه الله تعالى وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة والذكر والدعاء وكل الامور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في وقته كان تقريبا مجمل المغازي 27 غزوة. النبي صلى الله عليه وسلم غزا تقريبا 9 غزوات بنفسه الشريفة. النبي صلى الله عليه وسلم حارف في بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وتبوك في غزوات دايما يقال دي صورة فيها غزوات، الغزوات التي ايه؟ مفيش حد طويل زرار. أيوة أحسن. كلمة غزوة تنسحب في مجمل الكلام على القتال الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وسرية دايما يطلق على التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشارك. ده حكم أغلبي. يعني أغلبي ده في المجمل. لكن في أشياء بنقول عليها غزوة ولم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، زي بنقول إيه غزوة مؤتة، فبنقولش سريف مؤتة، بنقول غزوة مؤتة. ومؤتة لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرسل فيها إيه، أرسل فيها صحابة يقاتلون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خلاص، لا قتالية، بس بيبقى عددهم قليل، يعني 8 تنفار 10 تنفار 20 نفر 15 نفر طالعين يعملوا حاجة، رايحين يقتلوا إيه؟ دول قوات خاصة زي ما بقول لك، حاجة قليلة، مش ما توفرش ان هو لدرجة ان هو يجهز ضدها جيش، بس تروح تعمل مهمة جزئية معينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اكثر من ازاؤه من اليهود كعب بن الاشرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت واحد يقتله، واحد في سرية سيدنا عبد الله بن جحش راح تروح تعترض قافلة، كانوا من 8-10 تنفار، في سرايا بتوصل 20 واحد، لكن النبي يخرج جيش على رأسه بتاع 700 واحد 1000 واحد احيانا 3000 احيانا 10000 زي فتح مكة وتبوك وغيره، فبيبقى رقم ضخم. طيب،
هو جبل تبوك هو جيشه
بتاعه؟ لا لا لا، بعث أسامة كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم جهزه في آخر حياته، ولم أنا بقول لك هو الحكم أغلبي يعني مش وإلا لو كان هو الشرط إنه لو النبي بيحارب فيه فأنا بمحاربش فيه. طيب، الغزوات التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة بدر وأحد إيه برضو؟ طب في زرار احنا مندوسه قلت وشفت 5 انت ولا ايه؟ ايوه دوس. طيب، الغزوات، غزوة بدر، غزوة احد، غزوة الخندق، غزوة بني قريظة، بني المصطلق، خيبر، فتح مكة، حنين، الطائف، دي اللي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ووفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، كده يكاد يكون استقر للعرب أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم منصور وأنه نبي، فالناس بايعت، في ناس رغب ورهب، يعني في ناس بايعت بيعة حقيقية، جاي يعرف دينه ويتعلم وبتاع، وفي ناس لا. الكلام ده هيبان امتى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليه؟ في ناس قالوا لا، مدام القدرة كده والنبي له هذا النفوذ ودخل مكة، بعد ما دخل مكة أقوى قوة، ده أقرب قريبة من مكة ولها غلبة قبل كده، كان لها معارك كسبوها لقريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صغير بل شارك في هذه المعارك مع قريش اللي هي في يوم الفجار الأكبر أو الفجار الثاني، اللي هم هوازن وثقيف. هوازن وثقيف كانوا بيحترموا القرشيين، والناس أي حد داخل قريش يبيع ولا يشتري بيدفع فلوس إتاوة كأنها جمرك خلاص، وهم المسؤولين عن سدنة البيت ومعاهم مفاتيح البيت ومعاهم سقاية موسم الحجيج والرسادة واللواء والسقاية، كل الوظائف المتعلقة بتعظيم البيت والمناسك معاهم، فالعرب بتحترمهم لده، وهم تجار، فهم قوة مالية ضخمة جدا خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات اللي شارك ضدهم كسبهم في معظمها، وبعد كده عملوا صلح ونقضوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كسبهم ودخل مكة عنوة، فايه المكان اللي قريش ليست خلاص بيت محل شك، فهزنه ثقيف قالوا ايه خلاص احنا اولى بالبيت منهم، وايه محمد صلى الله عليه وسلم معاهم شويه ناس، احنا نجيب له ارقام ضخمه جدا وتحالف ضخم هندخل بيه ونحاربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامع بهم فخرج لهم في الغزوه المشهوره اللي هي غزوه حنين، وفي اول الامر اختبر المسلمين فيها على العجب، ان هم لما دخلوا مكه وتحركوا كان الجيش تقريبا وصل 12000، لانه شارك فيه ناس من مسلمه الفتح، النبي داخل مكة أصلا ب10000 بني آدم، في ناس من مسلمة الفتح قالوا لا ده نكمل مع النبي، فهيحاربوا مع النبي في الرقم ضخم، فالمسلمين ما حاربوش أبدا مع النبي بعدد زي كده، فقال لك إيه خلاص بقى الموضوع خلص. هو إيه تصوره إيه، ودي من التصورات التي أصححها لهم الله عز وجل وصححها لبقية الأمة، إن أنت ما رميت إذ رميت لكن الله رمى، يعني أنت لا تقاتل بنفسك، ولا أما الله عز وجل فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالله عز وجل يعني ينصر دينه كيف شاء، أنت بقى تعمل إيه، تتعمل اللي عليك في حدود طاقتك، ولا تدعي شيء، مش انت اللي هتنتصر ولا انت اللي تقاتل وكذا، ولا هذه المنعة ولا الكثرة هي اللي تنجيك، بل هذه الكثرة الله عز وجل شاء ان انت تنهزم ويلقي في قلبك الوهن ويلقي في قلوب اعدائك الصبر والجلد لما امكنهم منك خلاص. فاختبروا على هذا في اول الغزوة، اتعمل لهم فخ كده ما بين الجبال، وكانوا اهل قتال وشده هوازن وثقيف، ففي اول الامر شتتوا كل جموع النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وقليل من الصحابه وسيدنا ابو سفيان بن الحارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ العباس ببغله النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتحم بها الصفوف الاولى للمشركين، وكان الصحابه يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الرجال، فكان الرجل اذا ضربت يعني وصل في الشجاعه الغايه يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يعرف يساوي النبي في المعركه يبقى كتفه بكتفه هذا الرجل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في الصفوف الاولى، والصفوف الاولى معناه انه ايه، هذا الرجل حامل سيفه لا يضع حتى المعركه تنتهي، ويتحمل ضرب لا يعرف لا يفر ولا كده ولا فر، اللي هو رجل كل ما يقوم له انسان يقتله، فده لا عايز حد ايه. فكانوا يقولوا اذا ساوى الرجل كتف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الرجل يبقى مقاتل. فكان سيدنا العباس ياخذ بلجام بغله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه لا تتقحم رماح القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقتحمه ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب خلاص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس جهري الصوت، صوته عالي جدا، فكان يقول ورا النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الكذب او هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس نادي على، هنا بقى الفكره، نادي على اهل البقره اللي حافظ سوره البقره يجي. عشان كده احنا دايما بنقول الناس اللي حفظ القران زمان ما كانش يعني، كان حفظ البقره، حفظ البقره يعني ايه، كل احكام الجهاد اللي في البقره معاك في قلبك، قصه جالوت طالوت وجالوت معاك، كل ده معاك، فاللي حافظ البقره يجي خلاص. فاهل البقره يجي، اهل البيعه بيعه الشجره بيعه الرضوان يجوا، اي حد من يلا الخزرج الانصار، لانه دول عهدهم ان يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. ف اقروا نصوص غزوه حنين، فيها من الروعه ما فيها. الانصار يقولون لما سمعوا النداء على نداء الخزرج، لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذا الحي من قريش اللي هو منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا على الاوس والخزرج الخزرج، فيقصد الانصار يعني هو ايه، هو يذكرهم بالبيعه التي باعوها، هم انصار الله عز وجل فلا يفروا، المفروض دول ما يمشوش خلاص. فكانوا يقول لك ايه، كالصوت لما يكون في حاجه من الانعام بيتجمع اولادها لما يجروا عليها كده وبتاع، فيقول فاجتمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا عليهم من رماحهم اكثر من رماح القوم. يعني لما اجتمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتربوا منه الانصار، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بال قول يا للخزرج، عايز الناس دي هي اللي تحوطه وتنصره، فاجتمعوا فقل كنا اخشى من رماح الانصار على النبي من رماح المشركين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حفنه من التراب ثم رماها في وجوه القوم، ثم قال ايه يعني شاهد الوجوه ثم قال القول المشهور، حتى اهل البلاغه يقول دي من لم تسمع من العرب قبل ذلك الا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ايه الان حمي لطيس، يعني اشتدت القتال، او هو الان هو القتال يعني. ثم منحهم الله عز وجل اكتاف السقيف وهوازن، فالنبي صلى الله عليه وسلم غنم غنائم، يعني اكبر غنائم غنمها المسلمين في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي في حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم اعطى منها من الناس، يعني حتى اعطى مسلمه الفتح احيانا مقدار ما بين جبلين اغنام وبتاع من كتر ما اصابه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم، لدرجه ان الناس لما تسامعت بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخذت تاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهبوا لمحمد فانه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني ده نبي. ليه؟ لانه لو واحد بني ادم ولا ملك يقول لك لا اضيق على الناس، ما الفلوس تخلص، طب خزينه الدوله، طب مش لا، فاذهبوا لمحمد فان محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، حتى ايه دخل الناس في دين الله افواجا. هنا بقى ملاحظه، اللي هي ملاحظه كنا ابتدينا الكلام فيها وانتقلنا الكلام تاني، اللي هي فكره مراعاه النبي صلى الله عليه وسلم للملمح النفسي، نفوس الناس. الانصار دول لهم قصه مع النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يبيعوه هيبيعوه على حاجه، ايه البيعه؟ ان هم يحموه، يمنعوه مما يمنعون منه اجورهم، او يعني اللي بتقدر تحمي منك تحمي امراتك وابنك منه هيحموا النبي صلى الله عليه وسلم كانه احد اهليهم خلاص. طيب لما جه النبي هيقاتل بره المدينه في احد في بدر، قال لهم ايه؟ اشيروا علي ايها الناس، كان عايز يشوفهم هيحاربوا بره المدينه ولا لا. فهم ايه رد غايه في الحسن، قالوا لا والله لا نقول لك إذا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، بل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت ورب فنحن معكم مقاتلون. كان رد مختلف تماما خلاص. فالأنصار نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني كما بايعوه أكثر. فده واحد. اثنين، حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حاجة واضح جدا من احوال الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل دون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الرجل يعلم انه مقتول يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم. في احد كانوا بيقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فواضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلاص هو يعني هو حياتهم دون النبي صلى الله عليه وسلم دون دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما جه دخلوا مكه داخلين مكه هم خدوا شرط على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبيعوه. قالوا له يا رسول الله ارايت ان اظهرك الله عز وجل اتتركنا فترجع الى قومك؟ يعني هم النبي برضو بيبيعوه هو قرش ده هم من انصار من المدينه فهو واحد تاني من قبيله تانية فافرض انت ظهرت ونصرت تسيبنا وتمشي؟ فالنبي ضحك قال لهم لا ده الدم والدم هدم الهدم لا مفيش انا معاكم انا هيعيش معهم ويموت معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش معه ومات معه. النبي مدفون في المدينه ولا ما رجعش مكه حتى بعد ما دخل مكه صلى قصر ورجع يعني مش بلده هم بلده مع هؤلاء القوم الذين نصروا الاسلام. وهم داخلين المدينه واحد من الانصار شايل الرايه شاف مين؟ سيدنا ابو سفيان ابن حرب. وسفيان ده قرشي وكان معذبهم طلع عينيه والبيت والقريش كانت هي اللي ليها المنعه ومنعت البيت وبتاع. فقال له ايه هو معدي راح رمي عليه كلمه قال له اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه يعني احنا اهو ده جايين اهو. فسيدنا ابو سفيان اول ما سمع كده فقال للنبي صلى الله عليه وسلم راح له اشتكاه قال له ايه ده وقريش هو ايه الجانب القومي هو اللي اثاره ده خدوا المكه مننا وقريش ده يبقى مش فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تحدث فتنه وكذا فراح عزله جاب ابنه مسكوا الرايه خلاص. فلما عملوا كده الانصار تحدثت بينها وبين انفسها قالوا ايه رق لقومه وصعبان عليه قرشين عشان احنا جبنا سير قريش يعني وهو من قريش. فالكلام ده واحد يقول ايه ده ايه اللي قالوا ده ايه ده. النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا جبريل قال له ايه بالوحي قال له الانصار قالوا كذا كذا من وراك. فالنبي جاب قال لهم قلتم كذا قالوا قلنا يا رسول الله قالوا له ايوه احنا قلنا كذا. فقال فما حملكم على هذا فقالوا له يعني ايه ظننا برسول الله عصر. يعني هو خايفين الفكره الملحه الاكبر كابوس بالنسبه لهم ايه لا يسيبهم يمشي. هو رايح لقريش هو كده داخل بلده فهم كلهم ايه الناس داخل مكه مبسوطه الا دول. يعني المهاجر داخل مبسوط المدني لا يمشي لا النبي سيبهم يمشي دي حاجه فايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله فقالوا له بس احنا ايه ظنا بك عليهم يعني احنا بس مش عايزينك تمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم يعني ايه اللي انتوا قلتوه انا وربنا مصدقينكم ويعذرانكم يعني اللي انتوا لا محمل نفسي يعني هو تحمل هو الواحد ممكن يقول كده من العطف والحنان وبتاع ينفع خلاص. النبي قابل منهم ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في حنين وزع الاموال فوزع الاموال بطريقه ما خدش منها ولا واحد انصاري جنيه وكله وزعوا في مسلمه الفتح والحديث الاسلام. فايه الناس بدات ايه تتكلم في اتنين تكلموا واحد احول يعني ناس دماغها ما بتفهمش وواحد حركته العاطفه ده غير ده مين الحمار يعني مين الاحول اللي اتكلم الخير اللي هو راس الخارج. جه ابو ذو الخيصره التميمي جه للنبي صلى الله عليه وسلم في وشه زي مثل كعب زي ركب العنز من اثر السجود يعني راجل دين وبتاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه قال له اعدل يا محمد فانها قسمه لم يرد بها وجه الله يعني اللي انت بتعمله ده غلط وانت قسمت اسم فاش عدل والاسمه دي فيها بطل وبتاع وانت اديت خلاص. قال للنبي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال من يعدل ان لم اعدل وانا امين من في السماء خلاص. ثم قام له واحد من الصحابة فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه فإنه يصلي. فقال يعني فكم من مصلي يعني في ناس كتير بتصلي وقد يكون منافق وبتاع. فقال إني قد نهيت المقاتل المصلي المسلم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة دي بتمنع المال والدم. فقال له هو طب ممكن يكون منافق من جواه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لم أمر بأن أشق على صدور الناس خلاص. فده اللي قاله ده خلل إدراكي مهول مهول مهول. ليه؟ ده مش متصور هو بيتكلم مين يعني. ده النبي اللي انت بتكلمه اللي انت بتقول له العدل وبتاعه مش عارف ايه انت جاي ايه يعني انت بتعلم النبي اللي اوحي اليه الديانة وبتاع. الانصار قالوا كلام شبه ده بس دافع نفس. بعض شباب الانصار اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وزع الاموال فقالوا ايه لاقى قومه يعني بص عمل ايه ادى الايه ادى الفلوس. فجي سيدنا سعد بن معاذ وهو من سادات الانصار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني فقد تحدث الناس بأنك إيه قد أعطيت قومك ويعني الأنصار وكذا ونحن لم تجف سيوفنا من دمائهم. إحنا لسه فتحين مكة دلوقتي ما تنساش مرة أن هم كانوا كفار وإحنا محاصرينهم وبتاع، ودول اللي أنت أسلموا ولسه مسلمة الفتح دول حاربوا معنا في حنين، خدوا الفلوس كلها وخدوا غنائم ضخمة جدا. طب الناس دي ما خدتش ولا حاجة منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وأين أنت؟ أنت بقى شايف إيه؟ فقال هل أنا إلا رجل من قومي؟ يعني انا برضه انا شايف نفس الكلام يعني بص اللي هو انا شايف نفس شايفين انت حطيت كل الفلوس في قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اجمع لي الانصار ولا تدخل علي احد من غيرهم، يعني يجيب الانصار بس، ولم يسمح بالدخول الا لاناس من شيوخ المهاجرين. لا شيوخ المهاجرين في بعض الناس دخل في شيوخ المهاجرين، ولكن صفي له الانصار. لكن في ناس في ناس دايما قال كده شيوخ المهاجرين، يعني في ناس من بس لم يسموا، لكن في ناس ادخل، في ناس مهاجري وكذا ولم يدخل. ثم فلما اجتمع له الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم خطيئة، قام فيهم خطيئة فحمد الله أثنى عليه، ثم قال ألم أتيكم ضلالا فهداكم الله به، ألم أتيكم، فقعد يذكرهم بأن أنتم كنتم متقاتلين وأنا جيت وحدت منكم وأنتم كنتم كفار وأنا جيت، فقال ألا تجيبوني أمش تردوا علي؟ فقالوا وبما أجيبك يعني الله رسوله أمن، يعني أنتم فعلا أنت ده اللي حصل. فقال إن شئتم أن لقلتم وصدقتم وصدقتم إيه يقولوا إيه جئتنا شريدا فأويناك، ويعني يقولوا له اللي احنا عملناه معاك بقى، مش انت جيت مش كنت عارف تبلغ احنا ألم نحميك بسيوفنا، ألم ننصرك، ألم نقاتل، ألم نهدف لأعناق لرقابنا من دون العرب وكذا من دونك وهكذا، كان يقدر يقولوا له كده. فقال لهم لو انتوا قلتوا كده هتبقوا صادقين. قال يعني ايه؟ قال ألا يرضيكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف قلوبهم بشيء من الدنيا، يعني ايه اللي بيديه لهم ولا حاجه، دي حاجه اشياء امر الدنيا، واكلتكم الى ايمانكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضامن ان هؤلاء الناس قد لم يبيعوا على الدنيا، بايعوا على الجنه، فان اعطاهم كان بها وان لم يعطيهم فهم لديهم من الايمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راهن على الايمان في قلوبهم، ولكن اعطى هؤلاء يتالف اللي هو ده من فهم المؤلفه قلوبهم، يعني هو بيتالف قلوبهم للاسلام. اما هؤلاء فمن الايمان ومن رسوخ الايمان ده حاجه، اثنين الناس دي هترجع بايه؟ هياخد شويه فلوس وبيرجع، اما انتم فستعودون برسول الله الى رحالكم. يعني انا دي مش دي بلدي؟ مش دي بلدي؟ بعد انا ما ازم الغنائم هعمل ايه؟ هيرجع الى المدينه، ما هو قد فعل. يعني هيسيب مكه ويرجع معاكم، فلا ترضون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم؟ قال حتى بكى القوم فاخضلوا لحاهم، يعني بكوا لغايه ما ايه؟ بلوا واللحى زمان كانت لحى مش لا لحية يعني حاجة ضخمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا سلك الأنصار وشعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارضى عن الأنصار وأبناء الأنصار. حتى قعد النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم حتى يعني بكى الناس فأخضلوا لحاهم، ثم قاموا يعني تبين وجهة النبي صلى الله عليه وسلم. كده الكلام يقولوا خلاص يبقى كده الناس فهموا، بس النبي تفهم ايه الواحد الحاجة النفسية ده ما تكررش تاني، اتكرر 4-5 مرات تاني هم ايه اللي يحصل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس في عرض عائشة في حادثة الإفك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وحي لسه، ومن يتكلم بالأمور واحد من الخزر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال ما بال الناس يذكرون يعني رجل من اصحابي لم اعلم عليه الا خير، ويذكرون احد من يعني بيذكروا زوجته وهي لم يعلم عليه الا الخير، والصحابه اللي اتهموه في عائشه لم يعلم عليه الا الخير وكذا. فقام واحد من الاوس فقال له ايه؟ قال له يا رسول الله سميه نقتله، اللي مضايقك قوله اسمه نقتله. فالراجل الثاني فهم ايه؟ ان هو هيقتله عشان من الخزر، عشان من قوم مش من قوم. فقام له قال له لا والله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولا تقدر تيجي تعمل له حاجه. قال له لا والله لا نقتلنه وانك لمنافق تجادل على المنافقين. يلا خد بقى الكلام ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فسكن الناس حتى سكنوا خلاص. طب الراجل هي سيدة عائشة هي اللي بتروي الحديث ده، والراجل ده تكلم يعني الراجل اللي قام يحامي عن عرض الذي تحدث واحد تحدث في عرض عائشة، الراجل ده قام يحامي عنه، المفروض عائشة تقول ايه؟ المفروض ان في كلام سيء، لكن هي متفهمه الذي تفهمه الناس. فقالت وكان رجل صالح، يعني ايه حملته الحميه حميه الجاهليه، يعني هو استخفوا بس ايه غضته القلب، مش تقول ده راجل كان بيكرر النبي صلى الله عليه وسلم وخطف عرض مراته وبتاع، لا هو الراجل لم يقوم طبعا شكا في عرض عائشه ولا لا مش منافق ولا حاجه، ده هو الراجل ايه غضبة لقومه بس مش اكتر من كده. والنبي صلى الله عليه وسلم تفهمه والسيده عائشه تفهمته خلاص. لا 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 هي لا فك ده الاثنين. وان هو ان هو عموم يقتل واحد مش من ابن عبد الله بن ابي بن سلول. طب يا اخي ما انا كده كده انا هقتله او غيري يقتله، المهم اي حد يقتله. لا ما يقتلوش واحد تاني من قوم تانيين، هنعير بيه هنعير بيه. ابن عبد الله بن ابي بن سلول لما النبي جه قال له، قال له شفت ابوك بيقول ايه؟ قال له ايه ماذا يقول؟ قال لو عودنا الى المدينه لاخرجنا الاعز منها الاذل. فقال صدق، وانت الاعز هو الاذل. وديه قفله على المدينه، على باب المدينه، وقال لا والله لا تدخل حتى اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اذن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن ابي سلول اللي هو المؤمن راح ابوه منافق، راح للنبي قال له يا رسول الله يعني انت لو هتقتل عبد الله بن ابي بن سلول هتقتله؟ فلا ايه؟ فلا تترك احد يقتل، انا اقتله. يعني انا اقتل ابويا بس ما حدش يقتله. ايه ده؟ ليه؟ قال حتى لا ارى قتل عبد الله يمشي بين الناس، ما هو انا ممكن يستخفني الشيطان. الراجل ده اللي قتل ابويا وانا عارف ان هو قتل ابويا ويمشي بينا، وابوه كان سيد قوم، بل كان هيبايع يعني هيلبس تاج يرأس المدينه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. فالشيطان هيستذله فاقتله، فما تخليش كده يحصل، بحيث انا لو قتلته بقى انا اللي قتلته. فهي دي اللي انت بتقوله صح، وفكره ان هو ايه ما يبقاش حد تاني اللي قتله. خلاص. فالسيده عائشه برضو تفهمت فكره ايه الفكره، فكره النفسيه. عشان كده احنا بنقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم فكره ايه من النفس كمان تاني، الجهل والحمق يدخل في الاعذار النفسيه. مش دايما نقول الحماقه من عوارض الاهليه. واحد احمق، واحد اعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم ساله قال له يعني احنا الوضع صعب وبتاع، يبدو انه عايز فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مال، دخل معاه اداله فلوس وطلعوا. قال له ايه؟ هل ترانا وفيناك او اعطيناك؟ قال لا والله ما وفيت ولا اجملت. يكذب النبي، انا لسه مديك فلوس جوه. اقول له لا انت ما عملتش ولا معروف ولا شفناش حاجه من عندكم. الصحابه قاموا حتى كادوا يفتكون برجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا الرجل، سابوه. دخل بيه تاني قال له انا مش لسه مديك. وقال له مصر الحاجه قليله وانا مش عارف. احمق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه اعطاه، فيعني اجزل العطاء. وبعد كده قال ترى هل ترانا اكرمناك؟ قال نعم. قال فان اصحابي قد وجدوا عليك، فاذا خرجنا فانا احنا هنرجع واسالك نفس السؤال تاني، جاوب اجابه عدله عشان هم لو هيفتكوا بيه. فطلع قال له هل ترانا اكرمناك؟ قال يا رسول الله نعم الاخ للوجه، واسك اسمع على النبي وقال له وديتنا وكرمتنا وربنا يبارك فيك وكريم وابن كرم وبتاع. راح ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تتبع الرجل ببصري حتى غاب، فقال مثلي ومثل الرجل كرجل يعني ايه قامت ناقته، واحد معاه ناقه وقامت وهاجت وتجري وبتاع، كل الناس عايزه تمسكها تكتف. فهو قال لهم ايه؟ خلوا بينه وبين ناقتي، سيبوها كده هيقعدوا كل ما يطيروا وراها تروح كده وتروح كده وترفس وتاذي الناس. فراح قطع شويه حشيش من الارض وقعد يقول لها جاوا ناس مسكها وراح ربطها وبتاع. فقال انا ايوه لو تركتكم وما اردتم الهلف، يعني لو مسكوه ضربوه قتلوه هيهلك، لانه لسه قايل حاجه مخرجه من المله دلوقتي، مكذب النبي وهو بشويه. لكن النبي ايه؟ خد في اعتباره ايه؟ الحماقه. الراجل الاعرابي اللي النبي معدي لما سمع ان النبي ادى فلوس كتيره جدا، النبي ماشي وملابس اذا رداء، فراح مسكه شده. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابيض العنق، فلغايه ما عارف لما حد يمسك حد يجي حتى فعلم في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اعطيني من المال فليس مال ابيك او حاجه زي كده. قال له مش مال ابوك، ما تديني شويه فلوس حاجه. خدوا اداله فلوس اللي هو يعني ايه الثاني ده كان بيختبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من صفات النبوه اللي هي فكره ايه؟ ان تقبل الناس للدافع النفسي. واحد من اليهود من احبار اليهود كان تعقب علامات النبي صلى الله عليه وسلم، علامات النبوه، فوجد معظم ايات النبوه اللي موجوده في الكتب القديمه ان هو النبي. وليه خصله واحده لم يختبرها في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحلم اذا جهل عليه، لو واحد اعتدى عليه سب وشتم وظلم فالنبي يحلم عليه، واذا ازداد في الجهل ازداد في الحلم، لو التاني قدامه زود في الجهل النبي صلى الله عليه وسلم يزداد في الحلم. فاليهودي ده جه حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فجه واحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم انا عليا نفقه وبتاع، خلي حد يساعدني وانا وانت تضمني ان انا اسدد. فقال للنبي قال ماشي انا اضمن. فاليهودي قال انا اديله عايز ايه؟ قال له عايز 80 وسخ من تمر، 80 وسخ من تمر مكيال يعني. فاداله 80 وقال له ترجعهم امتى؟ يوم كذا. فجاله قبل الميعاد بيوم او يومين، لسه المال لم يستوفي يعني مفيش. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم راح ايه في المجلس، مجلس النبي والصحابه قاعدين وعمر قاعد، وراح ايه مسكه من هدومه فقال له ادي ما عليك يا محمد فما عدناكم قال عبد المطلب الا مطلق، يعني انت واهلك قال عبد المطلب انتوا بتمطلوا في الدون تستلفوا ما ترجعوش الحاجه وكل ما حد. فسيدنا عمر الخطاب قام قال والله يا عدو الله لو لولا ان السيف يحرف الى رسول الله يعني لما اقتلك السيف هيعدي، فهيجي في النبي. فلو لقتلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لسيدنا عمر الخطاب قال يا عمر كنا احوج الى غير ذلك منك. يعني احنا كنا عايزين حاجه غير اللي انت قلته ده. كنت تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن الاداء. تقول له اطلب اتكلم كويس لانه بيطلب بحقه. هو ما بيقولش حاجه غلط بس بيقول بطريقه غلط. فقال له ايه؟ كنا احوج الى غير ذلك منك يا عمر ان تامره بحسن الاداء وتامرني بحسن الطلب. فقال له ايه؟ قال له روح معاه روح لفلان يديله 100 وثق من تمر. وثق يعني ازيد من اللي عايزه مثلا ب20. فقال له يا رسول الله 80 هو ليه 80 مش 100. فقال 20 جزاء ما روعتها انت خوفته. فهو الرجل وهو راجع قال له عمر بن الخطاب تعلم من انا؟ قال لا. قال انا فلان. قال الحبر واحد من احبار يهودي المشهورين في المدينه اسمه وعمر مهاجري ما يعرفش المدنيين بدقه. قال وما حملك على ما فعلت؟ على ما فعلت؟ قال قد قرات كذا كذا عن النبي وانه كذا واشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم النبي اسلم وامن بالنبي. ليه؟ لان خصله ان هو اذا جهل يحلم واذا زيد في الجهل يزداد حلم. ده دي صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فكره التفاهم النفسي ما فعله مع الانصار مره واثنين وثلاثه تفاهم النفسي ده حاجه يعني خصله من اوتيها فقد اوتى خيرا كثيرا. ليه؟ في واحد يقول لك اصل عمل كذا اصل مش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه كده صراحه بقى. واحد يقول لك بس تشتم تشتم كده مباشره وطمش. النبي صلى الله عليه وسلم جيل اليهود كانوا يدخلون فيتخبثون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون السلام عليك يعني الموت عليك مش يقولوا السلام عليكم. عارف لما واحد يقول كده زعيف خلاص فهو بس التاني كان قصدين فيقولوا ايه السلام عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين ما يقولون ويقول عليكم ما قلتم. فإن كان سلاما فسلام وإن كان سام فسام يعني خلاص. فسيدة عائشة مرة قالوا له السام 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 راحت قايمة شتمهم وبتاع يعني ايه بهدلتهم شتيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني ايه؟ قال لها إن الرفق ما كان في شيء إلا زان يعني الله وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العرف. يعني أي حاجة فيها رفق ولين وكذا أفضل أفضل. ليه؟ لأن دي بقى ايه أرفق من النفوس البشرية كلها. بل الإنسان أحيانا أنا دي شفتها من نفسي في ناس أبقى عارف أنه مش طايقني. في حد كده كنت ساكن في منطقة وهو إيه واخد موقف من أي حد بدأ أي حد أي حد أجبت له بطة بدأ أنه برضه هيكره خلاص. فأنا رايح جاي هو بيقف مع ناس أنا أعرفهم فأعرفهم من باب أني وأنا أي طالع نازل أي صلاة سلم عليهم خلاص ممكن أقف معهم أسلم عليهم كلمتين من باب الإيه يعني حسن الجوار وكذا بس. وهم يعني في ناس منهم صناعية وبتاع بس ايه من باب ان ايه تأليف قلوبهم وكده. فهو بيقف معه فانا بقى ابني السلام على الجميع. فهو ايه انا بسلم عليه مثلا 20 مرة. فايه هو كل مرة انا بسلم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي هو ايه لغاية ما مرة عمل كده معايا بالظبط. يعني ايه انا شايفه وشايفه من بعيد. انا يعني الحمد لله بفهم. يعني هو دايما يقولوا ايه ليس الغبي سيد قومه ولكن سيد قومي المتغابي. يعني انت عامل عبيط يعني انت انا فاهم بس عامل عبيط. انا شايفه هم بيتكلموا واضح انه بيتكلموا في موضوع معين والموضوع ده ليه اثر سياسي في اللي بيحصل ساعتها في البلد. الكلام ده من 4 سنين ولا حاجه. وعارف ان الكلام اول ما انا اعدي ان لو واحد فيهم لسانه فالت هيرمي كلام عشان انا اسمعه. بس انا ايه عامل نفسي مش واخد بالي. فهم انا مقرب بس انا مدرك من الهمهمة الصوت اللي انا سامعه وطريقة لغة الجسد يعني وبتعني في حاجة. بس اول ما قرب السلام عليكم فهو شايفني فبصص لي هو مش قادر يغلط. ليه انا ليه اكتر من 4 سنين ولا 3 سنين رايح جاي بسلم عليه عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة كده. فانا عديت طبعا بعد كده برضو انا ما فيش على نفس العادة يعني السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام اللي هو فالنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى التحية فيها قدر. زمان كان إذا دخل رجل له سطوة يعني أمير ولا بتاع فلم يسلم خاف الناس. ليه؟ لأنه أنا لو ما قلتش السلام عليكم فأنتم غير أمينين. أنا لم أؤمنكم. فكلمة السلام عليكم دي لها دلالة. فلو ما قالش يتخاف من زمان وخاصة لو هو أمير له سطوة أو كذا. طيب احنا ايه مين لو ما بقولك ما قدرش يعني هو أقصى حاجة هو من جواه يفرقع هيفرقع مغليظ بس مش قادر. ليه؟ بسبب كتر السلام لدرجة ان هو حاسس بلود نفسي يعني ضخم جدا ان هو ايه من مش مش
بسلم
برضه او ما فيش او انا في اكتر انا بسلم عليك تعمل ايه. طيب نتوقف عند هذا الحد. المرة الجاية ان شاء الله نبدأ من الكلام من بعد 9 هجري، يعني هنتكلم على من اول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وننطلق الى الراشدين وعهد بني أمية. ايه والله شوف شوف يا شوف يا مولانا حسن اللي طول الامل امل الفسيح ان شاء الله ليه تقفلها في وشنا؟ قدامنا ثلاث لقاءات ايه مين قال لك ان احنا ثلاث مرات كتير. طيب ايه